نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 46 بإذن الله تعالى من مجالس الكلام على شرح العقيدة الطحاوية، ووصلنا إلى قول المؤلف الإمام الطحاوي بعد أن تكلم عن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أنه خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وشرحنا هذه الألفاظ في اللقاءات الماضية. قال: وكل دعوة، وكل دعوة نبوة بعده فغي وهوى. كل دعوة يعني بالنبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن ظهر هذا الأمر جليا وبأنه خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، فكل دعوة للنبوة بعده صلى الله عليه وسلم مردودة على صاحبها، بل هي غي وهوى. يقول الشارح: لما ثبت أنه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، علم من ذلك يعني أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب، ولا يقال فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال بتكذيبه؟ يعني قد يقول قائل: فإن جاء مدعي للنبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بمعجزة خارقة على دعواه، كيف نكذبه وننكر عليه النبوة؟ يقول: لأننا نقول هذا لا يتصور أن يوجد، مستحيل. يعني يأتي واحد ويقول: طيب نقرض جدلا أن هناك بعض الناس جاء فادعى النبوة، قلنا له: هات دليل على نبوتك، يعني هات معجزة. فجاء بالمعجزة، ما موقفنا منه؟ يبقى موقفنا ايه؟ يعني وضعنا في مأزق، ده جاب معجزة على النبوة، نقول هذا يستحيل، مش كده ولا لا؟ هذا يستحيل. لماذا؟ لأن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت بيقين ولا بشك؟ بيقين. والقرآن كلام الله صدقا ويقينا، ولا عندكم شك؟ بيقين وصدق. وقال الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم: إنه خاتم النبيين، يعني ليس بعده نبي. وقال: هو الذي لا ينطق عن الهوى، لا نبي بعده، ولم يبق من النبوة إلا المبشرات. قال: وما المبشرات يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الرؤيا الصالحة، يراها الرجل الصالح أو ترى له بس. وختمت النبوة بمجيئه صلى الله عليه وسلم. فإن جاء رجل بعده وادعى النبوة، هل هو صادق أم كاذب؟ كاذب. إن جاء بمعجزة نقول لا يأتي بمعجزة، هو كاذب، فكيف يأتي بمعجزة؟ هل الله سبحانه وتعالى الذي أيد الرسل وأيد النبيين السابقين يؤيد إنسانا كاذبا؟ إنسان يأتي فيدعي على الله كذبا كما قال الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ليس هناك أكذب من الذي يفتري على الله الكذب. ومن أظلم، قل لي من في هذه الدنيا أكذب ممن افترى على الله كذبا. شوف التركيب، ومن أظلم، ليس معنى ومن أظلم هذا الصفات، الغرض البلاغي ايه؟ النفس. ليس هناك اظلم ممن هذا شأنه، ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا. او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء. ومن قال سأنزل مثل ما انزل الله. الثلاثة دول ليس هناك اكذب منهم او اظلم منهم، فكيف يؤيده الله عز وجل؟ من المعجزة التي عرفها العلماء بقولهم: أمر خارق للعادة يجريه الله على يد مدعي النبوة. فإن جرى على يد مدعي النبوة كان تصديقا لهم، فحينئذ كأن المعجزة هذه لا يستطيعها البشر، أمر معجز خارق، كأن الله يقول: صدق عبدي فيما يخبر عنه. فكيف يصدق وهو كذوب؟ فكيف يصدقه الله عز وجل؟ ولذلك لم يكن السلف الصالح يطلبون من مدعي النبوة معجزة. ساعة أن يدعي النبوة يحاربونه، إن كان رجلا معتوها أو مجنونا فمكان المعاتيه والمجانين مستشفى الهواء الطلق، مستشفى المجانين. لكن بالنسبة لرجل عاقل وادعى النبوة ووجدت له قوة وبدأ يحارب لإثبات نبوته، ما كانوا يطالبونه بمعجزة، بل كانوا على الفور يضربون ايه؟ عنقه. عنقه كان يضرب كما سنبين لكم ان شاء الله تبارك وتعالى، ولا يصدقه الله ابدا، ولا يجرى على يده معجزة او امر خارق. وانما كان بعضهم يأتي ببعض الخزعبلات، ولكن عند التحقيق كان يفر، وهذا ليس من شأن رسل الله وانبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، وانما كانوا يبتلون ثم تكون لهم الايه؟ العاقبة. انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. فهنا قال لما ثبت انه خاتم النبيين، هذا امر ثابت ولا في شك؟ طالما ثبت هذا الامر علم ان من ادعى بعده النبوة فهو كاذب، ولا يقال. فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال بتكذيبه؟ لان نقول هذا لا يتصور ان يوجد، وهو من باب فرض المحال، لأن الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين فمن المحال أن يأتي مدعي يدعي النبوة، ولا تظهر أمارة كذبه في دعواه. أي إنسان يأتي ويدعي النبوة مش هيجيب معجزة على صدقه، لا، ده هيجيب معاه أدلة على إيه؟ على كذبه. خد بالك، وده اللي استدلنا بيه قبل كده من أعظم الأدلة على نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، شهادة الله له، مش الشهادة القرآنية بس، وإنما الشهادة الواقعية. وهذا أمر بسطنا القول فيه بسطا لو تذكرون، الشهادة الواقع. ولذلك يقول: وكفى بالله شهيدا. يعني هذا الذي ادعى النبوة وادعى الرسالة وقال هذا كلام الله وانا احل باسم الله واحرم باسم الله ولا اتكلم الا باسم الله، كل هذه الامور التي حدثت نسبها لله عز وجل. هل هذا الامر بعيد عن سمع الله وبصر الله وعلم الله؟ يستحيل، والا كان اله العالمين لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم، فكل ذلك تحت سمعه وبصره وعلمه. وهو يقره على هذا اعظم الاقرار وينصره ويعلي ذكره ويقول هو في كلام ينسبه لله وهو كلام الله حقا وصدقا: ألم يشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفع ذكره. وأصبح أرفع ذكر لرجل وطئت أقدامه هذه الأرض هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مرفوع ذكره في العالمين حتى ولو كان في بلاد لا تدين لمحمد صلى الله عليه وسلم، يرفع الأذان في كل البقاع وفي كل العصور وفي كل الأمصار: ورفعنا لك ذكرك. دي في شهادة واقعية أعظم من هذه الشهادة؟ مع أنه لو كان كاذبا وحاشا لله لنكر الله به أشد التنكير ولجعله عبرة للعالمين، صح ولا غلط؟ وضرب المثل بملوك الدنيا، لو افتأت إنسان على ملك من ملوك الدنيا وادعى أنه سفيرا له أو أنه حاملا لختمه أو أنه يضع البنكنوت مثلا باسمه أو ما شكل ذلك ويصدر قوانين ويلغي القوانين باسم ملك أو رئيس في دنيا الناس، أكان يسكت عليه أم كان يصبح عبرة لأمثاله حتى لا يشترك مشترك على مقام الملوك والرؤساء؟ فما بالكم بملك الملوك سبحانه وتعالى. فهذه كانت أعظم شهادة واقعية على رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويأتي ويقول: أنا نسخت الرسل السابقين، نسخ شرائعهم ونسخ كتبهم، وأصبح كتابه هو المهيمن على الكتب كلها. في شهادة أعظم من هذه الشهادة؟ ولذلك قال العلماء: إما أن يكون الله، وحاشا لله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبير، إما أن يكون احتمال عقلي لا يعلم شيئا عن هذا الذي يحدث في دنيا الناس، وهذا أمر مستحيل، ولا تحسبن الله إيه غافلا عما يعمل الظالمون، بنص في الموضوع. ما هو أظلم الظلم مين؟ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء؟ ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله؟ الله يقول عن هؤلاء الظلمة: ولا تحسبن الله إيه غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. إما أن يكون غافلا وحاشا، وإما أن يكون يعلم، إما أن يكون يعلم ولكنه لا يستطيع أن يمنعه، وهذا يستحيل، معنى ذلك أننا نسبنا العجز لخالق السماوات والأرض. وإما أن يكون يعلم ويستطيع أن يمنعه ولكنه تركه، لماذا؟ لكي يلبس على الناس، فأين حكمته إذا؟ مش كده؟ كل ده بيتعارض مع أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، واخدين بالكم ولا لا؟ فلن يبقى إلا الاحتمال الرابع والأخير، ألا وأنه إيه؟ من عنده، لأنه يعلم، وكفى بالله شهيدا، خدوا بالكم. ولذلك يقول إيه؟ لكن الله يشهد بما أنزل إليك، مش شهادة في كتاب القرآن بس. ما ممكن يجي مدعي ويقول ايه ما احنا ما اثبتناش ولا اعتقدنا ولا اقتنعنا بان القرآن كلام خالق السماوات والارض، نقول له دعك من هذه الشهادة المقروءة، الشهادة الواقعية نفسها: لكن الله يشهد بما انزل اليك، انزله بعلم، يعني نزل والله يعلم، ولا الله يغفل، لا بعلم، انزله بعلم، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. وذلك يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد؟ مش كده؟ أولم ما كفكمش، مش مكفيك أن ربنا يشهد على هذا الأمر ويعلم أن محمد يدعي النبوة ويعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم يفعل ويفعل، بل ويقول ختمت النبوة، وكل ذلك تحت علم وسمع وبصر الله عز وجل، والله يبصره والله يسمعه والله يعلم ذلك ويؤيده، ودعوته تستجاب، دعوته تستجاب، والنصر في ركابه، النصر كان في ركابه حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. وظل مرفوعا ذكره ومرفوعا شرعه الى يوم الدين، الى يوم الناس اليوم، وسيستمر ذلك باذن الله تعالى. رسل سابقون كانوا رسلا بحق، ولكن اين شرائعهم؟ ضاعت. اين الكتب التي انزلت عليهم؟ ضاعت، ولم يبق الا كتاب واحد هو الذي انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يشهد بذلك الصديق ويشهد بذلك العدو، يشهد بذلك الموافق ويشهد بذلك المخالف. وان اردتم ان نأتي اليكم باقوال لمن لا يدينون بدين محمد صلى الله عليه وسلم ويعترفون بهذا من منصف الغرض، لوجدتم عندكم الادلة جاهزة والبراهين بين ايدينا باذن الله تعالى. فيقول الامام الشارح رحمة الله عليه، يقول: لأن نقول هذا لا يتصور أن يوجد، وهو من باب فرض المحال، لأن الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين فمن المحال أن يأتي مدعي يدعي النبوة، ولا تظهر أمارة كذبه في دعواه. لازم نستخرج من كلامه كذبه، من هو من كلامه الذي يأتي به نظهر كذبه إن شاء الله تعالى. قال: والغي ضد الرشاد، لانه بيقول ايه؟ كل دعوة للنبوة بعده فغي وهوى. غي، ما هو الغي؟ الغي ضد الرشاد، كما قال الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فالغي ضد الايه؟ الرشاد. اين الدليل من القرآن الكريم؟ قد تبين الرشد من الغي، قد تبين الرشد من الغي، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك يقول الله تعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى. الغوى ضد الرشد، والضلال هنا ضد الايه؟ ضد الهدى، يعني الضلال ضد العلم، يعني الضلال بمعنى الايه؟ الجهل. فحينما يقول ما ضل صاحبكم يعني ما جهل، وما اتى بضلال عكس الهدى، ما ضل وما جاء بامر فيه جهل، وفي نفس الوقت وما غوى يعني ما اتى بامر عن عناد، لا عن عناد ولا عن جهل، فلم يأتي به لا عن عناد في المخالفة وعكس الرشد، ولم يأتي به عكس الايه؟ عكس الهدى والعلم، بل جاء بالعلم كله وجاء بالرشاد كله صلى الله عليه وسلم. فكل دعوة للنبوة من بعده صلى الله عليه وسلم فغي، غي عن كفر، واخدين بالكم ولا لا؟ لماذا؟ لان عكس الرشاد، ولان الغي هنا كفر عن عناد وكفر عن علم، لان الانسان مش هيلبس عليه في هذه القضايا، وانما هو اتى بالغي وعن هوى، فهما امران، اما هوى اتباع هوى، واما غي، وهما الاثنان يجتمعان. فقال: والغي ضد الرشاد، والهوى عبارة عن شهوة النفس، واحد عايز يشتهر او عايز مال كما سنحكي باذن الله تعالى، اي ان تلك الدعوة بسبب هوى النفس لا عن دليل فتكون باطلة، فكيف تؤيد بالمعجزات؟ واخدين بالكم ولا لا؟ هذا الكلام مختصر، وبالطبع احنا وعدنا ان احنا نتكلم عن الذين ادعوا النبوة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يكفينا ان نلخص الامر تلخيصا، ولكن للاسف احنا في زمان الناس اليوم عارفين انتوا دعوة البهائية، مش كده ولا لا؟ دعوة البهائية اللي اصبحت حديثا او اصبحت حديث الناس في هذه الايام. نحب ان نؤصل للامر، يعني بدل ما نتكلم عن البهائية والبهائيين، لا، احنا نؤصل للامر ونأتي باصول الامر. من اين نشأت البهائية؟ ومن اين نشأت ما قبلها من الدعوات المكذوبة المشبوهة التي نمت وترعرعت في احضان القوى الاستعمارية؟ وكان القصد من وراء دعوة القديانية او البابية او البهائية التي خرجت من احضان الاستعمار والفكر الاستعماري للقضاء على الاسلام، لانهم ما استطاعوا ان يقضوا على الاسلام، ما استطاعوا لا بالحروب ولا بالمناقشات ولا بالدس ولا باي طريقة من الطرق التي فكر جهابذة الشياطين في اختراعها للقضاء على الملة الاسلامية، ما استطاعوا، فارادوا ان يضربوا الاسلام من داخله. واخدين بالكم ولا لا؟ ارادوا ان يضربوا الاسلام من داخله. فكيف كانت النتيجة وكيف كانت المؤامرات قبل هذه النتائج؟ نحب ان نؤصل للامر ان شاء الله تبارك وتعالى. نعلم ان قضية ختم النبوة قضية مجمع عليها ومعلومة من الدين بالضرورة، والمخالف فيها كافر. يعني من قال ان هناك نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم يكفر باجماع المسلمين، واخدين بالكم ولا لا؟ هذا امر ليس فيه خلاف عند اهل الاسلام، وانما هو امر مجمع عليه وامر متفق عليه. فمن ادعى النبوة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد خرج من الملة، ومن صدقه فقد خرج من الملة. هذا امر متفق عليه، ليس فيه شبهة على الاطلاق. الادلة الكتاب، وقاتم النبيين لانذركم ومن بلغ وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. الامام في الكتب السابقة، لان مفيش كتب لاحقة، واخدين بالكم؟ لان القرآن مهيمن على الكتب كلها. القرآن في آيات كثيرة تتحدث عن ختم النبوة بالتلويح وبالتصريح، وبينا ان هناك قراءة خاتم وخاتم بكل الاشتقاقات، ختم الطبع والاستساء والخلق، وهو الخاتم صلى الله عليه وسلم، ختمة النبوة. كلام ده اتكلمنا فيه في شرحنا لكلمة خاتم النبي. وهناك احاديث للنبي صلى الله عليه وسلم اكثر من 65 حديث ثبتوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام عن ختمه للنبوة، وانه ليس بعده نبي صلى الله عليه وآله وسلم. واحاديث متواترة ثابتة النسبة باليقين للرسول عليه الصلاة والسلام، واجمع على ذلك السلف، ورفضوا اي دعوة للنبوة. وحينما ادعى النبوة في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم الاسود العنزي كما سأتي، ومسيلمة الكذاب، ومن على شاكلتهم، حاربهم الصحابة الكرام وانتصروا عليه، ومنهم من عاد الى حظيرة الاسلام واسلم وعاد بعد الردة وادعاء النبوة الى الاسلام، ومنهم من قتل على الردة وعلى الكفر والعياذ بالله. وانتهت هذه الدعوات في مهدها، واستمر الامر في اجيال من بعد الصحابة والتابعين. كلما غر قرن الفتنة في زمان من الازمنة كان الخلفاء والعلماء يلاحقون هؤلاء، فإما أن يتوبوا إلى رشدهم ويرجعوا عن دعواهم للنبوة المكذوبة، وإما أن يقتلوا ويقام عليهم حد الردة. كل ذلك مشهور وموجود في كتب التاريخ، وسنعرج عليه بإذن الله تعالى. لكن ما الأسباب التي أدت أو الشبه أو الشبهات التي جعلت بعض هؤلاء الناس يأتون في أمة الإسلام وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الذي تنبأ بهذا وبين أنه سيكون بعده كذابون كثيرون، ومش هو الوحد اللي تنبأ بهذا، حتى المسيح عليه السلام، والكلام ده موجود في كتبهم، أن المسيح بين أنه سيأتي كذابون كثيرون ويدعون النبوة، ثم بين أن محمدا صلى الله عليه وسلم وحده الذي سيثبت له الامر لانه خاتم النبيين من بعده عليه السلام. كل ذلك موجود في الامارات في الامارات وفي البشارات التي تكلم بها الرسل السابقون والمسيح عليه السلام. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليبين هذا الامر. يبين ماذا؟ ليبين انه سياتي من بعده كذابون متنبئون مدعون للنبوه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، بل ذكر بعض الاسماء وبين ان اسماء معينه ستدعي النبوه، وحدث ذلك كما سيجيء ان شاء الله تعالى. وبين ان هناك في ثقيف كذاب ومبير. وقالت السيده اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما حينما قتل الحجاج بن يوسف الثقفي ابنها عبد الله بن الزبير في الفتنه المعروفه، قالت اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ثقيف كذاب ومبير. اما الكذاب فعرفناه، واما المبير فما اظن الا انت، انت المبير، اما الكذاب فهو المختار الثقفي. وجاء المختار بعد قتل الحسين رضي الله عنه وادعى النبوة، خذوا بالكم، ولم ينشأ الا في البيئة الشيعية، بيئة الرافضة، كما سيجيء ان شاء الله تعالى. فالرسول عليه الصلاة والسلام تحدث عن بعض هؤلاء باوصافهم وباسمائهم. المهم انه كانت هناك اسباب. اسباب لماذا؟ اسباب او جعلها بعض الشبهات. لان هذه الافكار ما نشأت الا اين اخوانا؟ نشأت هذه الافكار في بيئتين. بيئة غلاة الصوفية وبيئة الرافضة. كيف هذا الامر؟ نحب ان نوضح الاول الشيعة. كما تعلمون ان الرافضة الشيعة من الذي اسس هذا المذهب؟ عبد الله بن سبأ. وعبد الله بن سبأ هذا كان رجلا يهوديا، وهو صاحب اول تنظيم سري في الاسلام. حينما لم يستطع لا اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا كل هؤلاء الفرق الذين كان لهم مع الاسلام ثأر معين، لم يستطيعوا ان يقفوا امام الاسلام لا عسكريا ولا سياسيا ولا ثقافيا ولا فكريا، ايام ان كان الناس ناسا بحق، وايام ان كان المسلمون على اسلام قوي وعظيم، كانت كل الامم تهابهم فلا يستطيعون ان يقفوا امامهم لا سياسيا ولا عسكريا ولا ثقافيا ولا فكريا، لا في باب المصاولة والمجادلة، لا بالسيف والسنان ولا بالقلب واللسان، ما كانوا يستطيعون ان يقفوا امام الاسلام ولا امام رجال الاسلام. وكل الحضارات التي كانت معاصرة للاسلام او كانت قبل الاسلام كلها ركعت امام القرآن الكريم وعلم القرآن الكريم، وكلهم اوقفهم الاسلام عند حدهم، فلا يزيدون على ان يكونوا قوما من الجاهلين الجاهلين. والذين كانوا يعلمونه وخرجوا بمشاعر النور والعلم من جزيرة العرب كانوا مجموعة من الاعراب، من العرب الذين لم يكن لهم ثقافة معروفة قبل الاسلام، الثقافة ولا علم ولا حضارة قبل الاسلام، وخرجوا الى كل امم الارض ليعلموا كل امم الارض. خرجوا لفارس، خرجوا للروم، خرجوا لليونان، خرجوا لليد، خرجوا لمصر القديمة، خرجوا لبلاد الشام، وكل هذه البلاد المذكورة كانت عندها ثقافات قديمة، ثقافات قديمة بالفعل، وكانت عندهم حضارات قديمة. أصحاب الحضارات وأساتذة الأكاديميات العلمية القديمة ما استطاعوا أن يقفوا أمام علم جاء على ألسنة مجموعة من الأميين. لم يكن الأمر أمر سيف ولا أمر رمح، وإنما الأمر كان أمر علم رباني علمه إياه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا خضعت كل هذه البلاد لعلم الإسلام. بل وللغة الإسلام، ودخلوا حتى في اللغة العربية، يعني دخلوا في الدين فقط ولا دخلوا في الثقافة الدينية فقط أو الحضارة الإسلامية فقط، بل دخلوا في اللغة العربية حتى ولو لم يسلموا، حتى ولو لم يدخلوا في الإسلام زاغوا فيما يسمى بالحضارة الإسلامية، وأصبحوا هم وأبناؤهم يتعلمون ويعلمون باللغة الإيه؟ العربية، وكانت هي اللغة الأولى في العالم. المهم أن عبد الله بن سبأ هذا أراد أن يضرب الإسلام في مقتل، فأعلن إسلامه وتدعم أول تنظيم سري من أجل القضاء على الإسلام من داخله، وباتفاق مع مجموعة من الموطورين قديما من دولة الفرس. يبقى عندك الفرس وهم موطورون من الإسلام الذي قضى على دولتهم وعلى عظمة الكسروية، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات كسرى فلا كسرى بعده. فكانوا موطورين، فوضعوا أيديهم النجسة في أيدي اليهود في آدي عبد الله بن سبأ ومن على شاكلته، وبدأوا يدسون السم في العقل، وجاءوا للمسلمين من حبهم لآل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فادعوا أنهم يشايعون أو من شيعة علي بن أبي طالب، ومن منا لا يشايع علي بن أبي طالب، يا قديس مشايع علي وأهل البيت، وحبنا لأهل البيت هذا دين في رقابنا، دين نحن نحب أهل البيت ونتقرب إلى الله بحب أهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أمر عند أهل السنة ليس فيه شيء على الإطلاق، وقضيه الشيعة تشيع عليه، نحن نشايع علي بن أبي طالب ولكن لا نشايعه وحده. كلمة شيعة دي أصلا دي من القرآن، وإن من شيعته لإبراهيم، لما ذكر نوح عليه السلام قال وإن من شيعتي لإبراهيم، فمن شيعة نوح إبراهيم، ونحن من شيعة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن شيعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كلمة الشيعة هذه جاء وتمسكوا بها مع إنها كلمة قرآنية، وهذه الكلمة لا علاقة لهم بها على الإطلاق، وعلي بن أبي طالب كان بريئا منه، وغالوا في علي حتى ادعوا له الألوهية، وقاتل علي من ادعى له الألوهية أو النبوة عليه رضوان الله. المهم أن هؤلاء الشيعة كان لهم ظاهر وباطن، اختاروا قضية الظاهر وقضية الباطن، الهدف ليس حبا للعلي ولا لغير علي، وإنما القضية والهدف منها ماذا؟ القضاء على الإسلام وضرب الإسلام من داخله، لأنك لما تيجي من خارج الإسلام وتيجي تحارب الإسلام لا يستطيع أحد أن يحارب الإسلام، حاربوا الإسلام كما تشاءون أيها المعادون للإسلام، ولكنكم لن تصمدوا، لن تصمدوا. لماذا؟ لأن الإسلام دين الله عز وجل، وإن قصر المسلمون في عصر من العصور فقد تكفل الله بحفظه، وقال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، لله رجال غيركم، لله حفظكم لكتابه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يوجد إنسان يستطيع أن يمن على الله عز وجل أو يمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول نحن عملنا وعملنا وعملنا للإسلام، لا، الله قال للصحابة وما أدراكم ما الصحابة، قال يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يبقى الله الذي يمن، لا المهاجرون لهم المنة ولا الأنصار لهم المنة، مع أن للمهاجرين مكانتهم عند الله وللأنصار مكانتهم عند الله، ولكن لا المهاجرون ولا الأنصار يمنون على الله، بل الذي يمن على خلقه جميعا من؟ بل يمن على الرسل، ولقد مننا على موسى وهارون، الله الذي له المنة سبحانه وتعالى. ليس لأحد من خلق الله أن يمن على الله ولا على دين الله سبحانه وتعالى. المهم أنه نشأت الشيعة وكان لهم كما قلت لكم مذهبا سريا، وإذا وجدتم مجموعة من الناس كما قال عمر بن عبد العزيز وصح عنه يتناجون في دينهم فاعلم أنهم على شفا هلكة، مقتحم باب ضلالة. لو وجدت مجموعة من الناس تتناجى في الدين، جماعة سرية، تعالوا يا اخوانا نعمل اجتماع سري في الدين، تقول له لا انت كده على ضلالة، اللي كان قال كده السلف، الدين في النور، ديننا في النور، ديننا في العالم. كل ما تقول عايز تناقشها نناقشها مع بعضنا في العالم، عايز تتكلم في التكفير اناقشك في العالم، عايز تتكلم في الجهاد في سبيل الله مع انه بيضعف الحكام وبتاع الحكام نتكلم في العالم، متكلمش في السر ابدا، هاخدك في السر ونقعد مع بعضينا في غرفه سريه مغلقه الابواب والشبابيك، اعرف ان في ضلاله هتحدث. لا ما تجيش تقول لي في قضايا ما نقدرش نتكلم فيها في المسجد، لا والله كل مساله نقدر نتكلم فيها في المسجد، كل مساله بدنا على نيه عشان لما اخطا تصححوا لي، لان لما اتكلم في العالم ممكن اقع في خطا تصحح لي، لكن لما نقفل على نفسنا الباب ونطفئ الانوار ايه اللي هيحدث ساعتها؟ الجو هيتعفن، مش هيكون في هواء نقي يدخل ويخرج، فماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة ان المجموعة دول يقفلوا على نفسهم ويغلقوا على اذهانهم فلا يصحح لهم خطأ، فماذا تكون النتيجة؟ يقع في الضلال. لكن لما نكون في العالم بنتكلم مع بعضنا في الدين كل مسألة قابلة للمناقشة العلنية تناقش علنية، قد يكون هناك بعض الناس غير مؤهلين للمناقشة في هذه القضايا، قعدت بهم هممهم وقعدت بهم إمكاناتهم العلمية أو الذهنية، هذا أمر آخر. لكن هذه الأمور منذ أن كان الإسلام وعلوم الإسلام جميعا تدرس في أين؟ في بيوت الله تبارك وتعالى، من أول العقائد مرورا بالفقه من الطهارة إلى آخر الأبواب حتى الأخلاق، كل شيء يدرس علانية، مش كده ولا لا؟ ولذلك كانت أول جمعية سرية في الإسلام، كانت أول جماعة أرادت الطاعة في الإسلام، اللي هي جماعة إيه يا إخوانا؟ عبد الله بن سلمة لعنه الله. أفكار كثيرة لديهم، أصول باطلة كثيرة لديهم، لكن يهمني أول حاجة في موضوعنا ده، إحنا ما بنقربش للشيعة، كلامي مش هنا عن كلام عن الشيعة واعتقاد الشيعة، لا. احنا عاوزين نشوف من اين نشأت فكرة ادعاء النبوة الكاذبة بعد محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا انها نشأت في بيئتين، بيئة التشيع الرافضة والبيئة الاخرى ايه؟ غلاة، عشان ما تظلمش، غلاة الصوفية، مش كل الصوفية، غلاة الصوفية، علشان ما نظلمش حد. وسنؤصل لهذا الامر وننقل ان شاء الله تعالى اقوالهم بالنزول. ادعاء نزول الوحي عند الامامية الاثنى عشرية، شوف اول مطلب، اول وحي ادعى الامامية وقوعه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحننقل من كتاب الكافي، والكافي اكبر عمدة عند الرافضة، الكافي ده عنده البخاري بتاعهم، كتاب البخاري بتاعهم اسمه ايه؟ الكافي، زي البخاري عندنا كتاب الكافي عندنا. شوف الكافي بيقول ايه، يقول ان اول وحي ادعته الامامية وقوة بعد الرسول، يبقى الوحي عندهم ما انقطعش، يبقى الخطورة ايه؟ اول فتح او فتح في هذا الامر الخطير، امر ادعاء النبوة، انه لكن وحي ما انقطعش بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ساعة ما تلاقي حد يقول لك لا الوحي ما انقطعش، تعرف ان ده يستاهل قطع رقبته، واخدين بالكم ولا لا؟ لان عدم انقطاع الوحي امر خطير، ما لا يترتب عليه.
ادعوا ان جبريل عليه السلام جاء للسيدة فاطمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول ايه بقى صاحب الكتاب بالنص؟ يقول وان عندنا يعني اسند الى ابي عبد الله جعفر الصادق. جعفر الصادق هذا جده علي بن ابي طالب، ولكن جعفر الصادق صادق، ولكنهم هم الذين ايه يكذبون عليه. جعفر الصادق كان صادقا وكان من ائمة السنة، ولكنهم هم الذين ايه يفترون عليه كما افتروا على جدي علي، وكما افتروا على النبي صلى الله عليه وسلم، بل افتروا على من؟ على الله عز وجل. فقالوا ان جعفر الصادق قال وان عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام، ولا يدريهم ما مصحف فاطمة، مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات. عندها فاطمة مصحف قد المصحف بتاعنا ثلاث مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد، كمان ما فيهوش من قرآنكم حرف واحد. من اين اتت به السيدة فاطمة؟ قال ان الله ارسل اليها جبرائيل عليه السلام يسليها ويحدثها بعد موت ابيها، وان ذلك المصحف كان عبارة عن ذلك الحديث كتبه علي رضي الله عنه. يعني جبريل نزل بالقرآن في 23 سنة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد موته فاطمة قعدت قد ايه؟ 6 شهور. جبريل عشان يسليها نزل لها قرآن قد القرآن اللي نزل على ابيها في 23 سنة، نزل عليها لوحدها قرآن قد القرآن 3 مرات. شوف الكذب، يعني الكذب ملوش رجلين. طب فين المصحف اللي عند فاطمة؟ موجود. اين هو؟ بص، مع محمد بن الحسن العسكري. فين محمد بن الحسن العسكري؟ في السرداب. لما يخرج يبقى يطلع لكم مصحف السيدة فاطمة. انتوا واخدين بالكم ولا لا؟ يعني هو موجود. المهم، يبقى ده كان اول ادعاء للوحي واول سبق واول خرق حدث في هذه الامة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم من الادعاء. انه طبعا السيدة فاطمة وسيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنهما ابعد الناس، جعفر الصادق واهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ابعد الناس عن هذا الكذب وهذا الغرام. المهم انهم ينسبون ايضا لجعفر الصادق انه يقول ان علمنا غابر ومزبور ونكت في القلوب ونقر في الاسماع. الكلام ده تسمع منه كتير. اما الغابر فما تقدم من علمنا، واما المزبور يعني المكتوب كما ياتينا، واما النكت في القلب او النكت في القلب فالهام، واما النقر في الاسماع فامر الملك، يعني الملك ينزل عليهم به. واورد كذلك بسنده ان الحسن بن العباس المعروف كتب الى الرضا عليه السلام، وكلهم عندهم عليهم السلام، واخدين بالكم؟ عليهم السلام. يعني احنا لا ننكر هذا، لكن تخصيص احد غير الانبياء بكلمة عليه السلام بدعة في الدين. يعني احنا لما يقولوا علي بن ابي طالب عليه السلام، عليه السلام، واحنا ننكر انه عليه السلام، نحن نسلم عليه وعلى كل اهل البيت، بل نحن نصلي ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا لا؟ لكن تخصيصه لوحده بكلمة عليه السلام مش نعمة، مش كده ولا لا؟ تخصيص الوحد كرم الله وجهه. طب ما هو ربنا كرم وجهه، كرم وجهه وكرم سائر اعضائه رضي الله عنه، وكرم كذلك من قبله ابا بكر الصديق وعمر، وكرم الله وجه عمر، وكرم الله وجه ابا بكر، وكرم الله وجه عثمان، وكرم الله وجه علي، وكرم الله وجه الحسن والحسين، وكرم الله وجه عدة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ايه المشكلة؟ هذا كلام ننكره؟ لا ننكره، لكن كن مخصص. علي لما يقول قال علي كرم الله وجهه، لك لا، دي فيها مسحة شيعية، خلي بالك عشان ما تقعش وتوافق المبتدعين في بدعتهم. لما تقول قال علي عليه السلام، لا، ما تقولش عليه السلام، نحن نسلم عليه، لا شيء في هذا، نحن نصلي ونسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه، مش كده ولا لا؟ لكن تخصيصه لشمعنا هي دي القضية بالكم ولا لا؟ هي دي القضية وهي دي البدعة. المهم انه قال اخبرني ما الفرق بين الرسول والنبي والامام. الفرق بين الرسول والنبي والامام، الامام الائمة المعصومين بتوعه اللي هم 12 امام. فكتب او قال الفرق بين الرسول والنبي، هو اللي قايل كتب او قال الفرق بين الرسول والنبي والامام ان الرسول الذي ينزل عليه جبريل عليه السلام فيراه ويسمع كلامه وينزل عليه الوحي، وربما رأى في منامه نحو رؤيا ابراهيم عليه السلام. ده مين؟ الرسول. والنبي ربما سمع الكلام وربما رأى الشخص، يعني الملك يسمع وممكن يشوف ولم يسمع، يعني يسمع ربما سمع الكلام وربما رأى الشخص ولم يسمع. والإمام هو الذي يسمع الكلام ولا يرى الشخص، يبقى بيوحى إليه لكنه ما بيقيه ما بيشوفش. ده الفرق بين الإمام والنبي والرسول. واستشهد على ذلك بقول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث. كلمة محدث دي وزيادتها في الآية هتعرض لها بعدين، مش هتعرض لها دلوقتي لما نتكلم عن المحدثين في الإسلام. إن يكن منكم محدث يكن مين؟ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. يقول طبعا الكلام ده هنا بيثبته ايه؟ سماع الامام للملائكة، مش كده ولا لا؟ مع ان الملائكة لا تنزل الا ايه؟ وما نتنزل الا بامر ربك، مش ينزل الملك كده بارادته ورغبته، لا بامر الله عز وجل. يبقى انت عندك هنا الوحي، خلي بالك الوحي للنبي على الطريقين، السماع من الملك مع رؤية الشخص، والسماع دون الرؤية، والإمام يشارك النبي في هذه الطريقة من الوحي، إنه يسمع ولا إيه ولا يرى، واخدين بالكم ولا لأ؟ نعم. ولذلك قال أيضا في كتاب الكافي أشرك بين الأوصياء والرسل في الطاعة. الرسل والأوصياء، الأوصياء اللي هم مين؟ الأئمة. أشرك الله بينهم في الإيه؟ في الطاعة. ليه؟ لأن طاعة الإمام أو الوصي طاعة الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. لماذا؟ لأن كلامه وحي. طب ما هو الإمام كلامه وحي، يبقى الإمام كلامه إيه؟ ما. ولذلك ضمنوا العصمة للأئمة وقالوا إن الأئمة إيه؟ معصوم. ولذلك اسمع، يقول صاحب الكافي سئل أبو عبد الله اللي هو جعفر الصادق، قال له القائل جعلت في ذلك، يفرض الله طاعة عبد على العباد ويحجب عنه خبر السماء. يعني معقولة ربنا يفرض طاعة العباد، طاعة الإمام علينا وطاعة الوصية علينا ويحجب عنه خبر السماء اللي هو الايه؟ الوحي. قال لا، الله اكرم وارحم وارأف بعبادي من ان يفرض طاعة عبد على العباد ثم يحجب عنه خبر السماء صباحا ومساء. يعني لا، ده بيجيلنا الوحي امتى؟ صباحا ومساء. فالشارع بيقول ايه؟ بيعلق على الخبر ده يقول ايه؟ كيف يفرض الله سبحانه وتعالى على الناس طاعة عبد وهو ليس له من العلم ما يحتاجونه، بل الله اعز واكرم من ان يحجب عنه علم سمائه وارضه. ولذلك الامامية ذهبوا الى ان الامام لا تصلح الا لمن له منزلة النبوة. ده كلامهم بالايه؟ بالنص، الجزء الثالث من كتاب الكافي صفحة 244. رواية اخرى يقول ابو عبد الله كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الا انهم لا يرون ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى، لانه كان نبيا وهم محدثون. الرسول كان بيشوف لكن هم ايه؟ يسمعوا وما يشوفوش، واخدين بالكم ولا لا؟ اه. ولذلك عندهم في كتاب الكافي، اسمع الترجم مش هنقول اخبار، شوف بس الترجمة اللي هي العنوان، باب ان الائمة يعلمون متى يموتون وانهم لا يموتون الا باختيار منهم. الأئمة يعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا باختيار منهم. الأول استأذنوا فإن أذنوا ماتوا وإن لم يأذنوا لا يموتوا، فعارفين هيموتوا إمتى وباختيارهم. باب أن الأئمة إذا شاءوا أن يعلموا عنه أي شيء، باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم الشيء صلوات الله عليهم. طبعا الكلام ده لا يقال حتى عن الأنبياء، لأن ربنا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الكلام ده كلامهم، يبقى دي عقيدتهم من مصادرهم كما رأيتم وكما سمعتم. والكلام ده كله موجود في كتاب الكافي عندهم، وهم مشكلتهم في حاجة انه عندهم حاجة اسمها ايه؟ التقية. لو جيت قلت لهم الكلام يقول لك لا ما بيقولش دي التقية، دي ينكر اي شيء امام العامة امثالنا او امام اللي اسمهم ايه عندهم النصبة، سموا اهل السنة ايه ناصبة. ناصبة يعني بيناصبوا علي واهل البيت العداء، سموهم ناصبة لانهم اعداء لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه ولاهل البيت. ولذلك هنا مقصود الشيعة الامامية من الدعوة دي دعوة الوحي ودعوة طاعة الاولياء، ليه؟ علشان الاولياء يطاعوا. وكل الكلام اللي بيقولوه طبعا خدوا بالكم، المشكلة ده هم استدلوا ان هم 12 ايه امام. طب الائمة ال 12 كانوا في عصور متقاربة، طب وصلوا للامام ال 12، هم كانوا حاطين في اعتبارهم ان على ما يوصل للامام ال 12 تكون الساعة قامت، ما قامتش الساعة، طب هيعملوا ايه؟ قالوا الامام ال 12 دخل السرداب ما خرجش عشان يفضل عايش، لانه لو عندهم ماء عايزين يكملوا. طب هم لو ما كملوش بعد ال 12 لو ما كملوش يبقى وقفت ايه؟ الامامة، واصبحت الدنيا بلا امام معصوم، وكل الاحكام عندهم تسقط بدون الامام، ولذلك لا تقام الحدود عند الشيعة الا لما يخرج الامام من السرداب، ولا تقام الحجة على الكفار الا لما يخرج الايه؟ الامام من السرداب، ولا يقوم عندهم جهاد في سبيل الله. دعك من هذا الكلام، ولذلك الحروب اللي بتحدث الان عند الشيعة حروب سياسية مش دينية، لان الدين عندهم او هم خلفوا عقائدهم في هذا الامر من باب الايه؟ المصلحة. لكن قضية الجهاد عندهم كجهاد يعلن، لا يعلن الجهاد في سبيل الله الا على يد من؟ الا على يد المعصوم لما يخرج من السرداب. ودي قصة طويلة مش ده داعي مجالها، احنا بس اللي بيعنينا ان مقصود الشيعة من هذه الدعوة ان تستمر القيادة ايه في ايديهم، ولا يطالبهم عامة الناس بدليل على القيادة، لان عندهم امور خطيرة في اكل اموال الناس بالباطل. يعني عمر علماء الشيعة ما بيطالبوا الناس بالزكاة، عايز تدفع زكاة ادفع، ما تدفعش عنك ما تدفعش، لانهم عندهم حاجة مهمة اوي. ايه هي؟ الخمس. الخمس دي يعني اي انسان شيعي، خد بالك بقى دي سر من اسرارهم، اي شيعي يعمل في تجارة في صناعة في مرتب في وظيفة، المال اللي بياخده يدفع منه خمس 20% يديه مين؟ لآيات الله، يحطوه في الفروش بتاعتهم، ولذلك فروشهم واسعة خلي بالكم، وخزائنهم مرخبة، ولذلك هؤلاء يأكلون أموال الناس بالباطل كالأحبار والرهبان، بياخدوا 20% من مرتبات الناس ومن أموال الناس، مع إن الزكاة أقل من كده بكتير. هتقولي طب جابوا الخمس ده، الخمس ده بالنسبة لإيه إخواننا؟ الخمس ده بالغنائم، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. والرسول عليه الصلاة والسلام لما كان بياخد الخمس ده قال لهم ليس لي من غنائمكم إلا الخمس، والخمس إيه؟ مردود فيكم، لأنه هيديه مين؟ للفقراء والمساكين والمحتاجين اللي هم في بقية الآية، هم بياخدوا سهم أولي القربى لأنفسهم هم 20%، ولذلك بعد كده تدفع زكاة تدفع للفقراء ما تدفعش مش مشكلة، هو أهم حاجة ياخد منك إيه؟ ال 20% الخمس. طبعا القضية مش موجودة في الإسلام، وذلك اهل السنه ما بيطالبوش حد بالخمس. مين يدفع 20% من ماله؟ ده ال 20% دي مش من الاموال، دي بتدفع من ايه يا اخوانا؟ من غنائم الحرب. وهزيمه مرفوضه، وكان اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء ياخذون منها جزء. لماذا؟ لانه محرمه عليهم الايه؟ الصدقه. اما هم هؤلاء مجموعه الايات دي المسمون بايات الله ياخذون هذه الاموال لانفسهم. ولذلك هيجد لك في ايه ونظرك في ايه ويرجع للحق ليه؟ الامر بتكبى اليه ثمرات واموال 20% من دخل اي انسان مسلم او شيعي. واخدين بالكم ولا لا؟ المهم، ولذلك لما تيجي تقول له، هم طبعا ريحوا نفسهم، لان اي مدعي للنبوه او للوحي هيطالب بايه؟ يطالب بايه؟ بمعجزه. مش احنا لسه بنقول هيطالبوا بايه؟ بمعجزه. واحد بيقول لك انا بيجي لي الوحي، قول له طب اديني معجزه. يقول لك معجزه؟ ما هم حلين، دول اذكياء جدا. ده وحي. الوحي ده خد الايه؟ العهد من اللي قبله، واللي قبله خده من اللي قبله، واللي قبله خده من علي بن ابي طالب. وعلي خده من محمد صلى الله عليه وسلم. هتقول له طب عرض معجزه، يقول لك لما يقابلنا علي بن ابي طالب نبقى نطالبه بالمعجزه. خدين بالكم ولا لا؟ لان هو ما بيدعيش النبوه، هو بيدعي الايه؟ الولايه. انه امام، بيدعي انه هو امام، فمش هيقدر يطالبه بالمعجزه. يقول لك ده انا واخيرا وصيه عن اللي قبلي، واللي قبلي وصل لقبلي، فهتطالبه بمعجزه ازاي؟ فنفذ من موضوع مطالبته بالايه؟ بالمعجزه. واخدين بالكم ولا لا؟ فاول بيئه نشأ فيهم هذا الامر، طبعا احنا لو عاوزين نرد الردود، يعني هذا الكلام كلام متهافت ولا يحتاج للرد، ولا عاوزين نرد كلام مش محتاج رد، ده امر مخالف لعقيده مجمع عليها عند المسلمين. طيب ده بالنسبه يا اخوانا للشيعه الاماميه. ولذلك لما هاجي احكي لك بعد كده عن الذين ادعوا النبوه خرجوا من البيئه دي، معظمهم خرجوا من بيئه مين؟ الشيعه. طيب تعالى بقى، يبقى ده فريق، تعالى نتفرج على الفريق الايه؟ الثاني اللي هم مين؟ الصوفيه. طبعا مش كل الصوفيه، لكن عندنا واحد اسمه ابن عربي، محي الدين ابن عربي الطائفي. هذا الرجل كان في الاندلس. هذا الرجل ادعى عقيده معينه اسمه عقيده الايه؟ الحلول والاتحاد ووحده الوجود. كلام كفر والعياذ بالله. ان ربنا حل في الخلق، وان الخلق كله شيء، وزي كان يقول ما الخنزير الا الهنا والقس، يعني الاديان كلها شيء واحد عنده. واللي بيعبد الصنم بيعبد ربه، لانه عنده القضاء في القران يعني قضاء كوني. فربنا لما يقول وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه فقد صدق. بمعنى ايه؟ طب ربنا قادر، يقول لك قضى ربك الا تعبدوا الا اياه. وقضاء الله ها لا يتخلف ابدا. فطالما قضاء الله لا يتخلف، طب ربنا قضى الا تعبدوا الا اياه. طبعا كلمه قضى في اللغه العربيه بتيجي بعده معاني، هنا بمعنى ايه؟ حكم. حكم الا تعبدوا الا اياه. فاللي ما بيعبدش ربه او بيعبد غير الله يبقى مخالف، وهذا من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار. القران اللي بيقول كده. عند ابن عربي قضى بمعنى ايه؟ مش حكم شرعا، لا، ده قضى قضاء ازليا كونيا لا يتخلف. طب وهؤلاء الذين يعبدون الاصنام عنده عبد الله؟ يبقى عابد الله وعابد الصنم واحد. لماذا؟ لان الله حل في الكون كله، فهذا تجلى الله له في الصنم فعبده، وذلك تجلى الله له في المسيح فعبده. فالكل عنده ايه؟ موحدين. ولذلك عنده وحده وجود، ولذلك ما عندوش كفر وايمان. ولذلك عنده فرعون لما قال انا ربكم الاعلى كان صادقا، لان الله حل فيه. ولما قال ما علمت لكم من اله غيري كان صادقا، ولذلك الف كتابا في ايه؟ في نجاه فرعون. عند ابن عربي فرعون نجاه. ولما تقول له ربنا بيقول يقدم قومه يوم القيامه كاوردهم النار، يقول لك اوردهم هم النار، لكن هو نجا. يعني هو خدهم وصلهم لغايه النار، قال لهم خش اتفضلوا وسابهم ومشي. كلام طبعا يعني يعتبر والعياذ بالله كلام كله متناقض. المشكله ان الكلام ده موجود في كتبه بالفعل. له كتاب اسمه الفتوحات المكيه، وكتاب اسمه فصوص الحكم. المشكله ان لما يجي حد من الذين يدافعون عنه ويقول لك الكلام ده مكذوب عليه، نقول لهم خلاص ما تطبعوش كتبه وما تحققوهاش وما تنشروهاش وكذبوه. يقول لك لا، بعد كده يقول لك اصل ده كلام كان بيقوله في حالات الايه، الحالات اللي بتعترف صوفية كانت حالات زي حالات السكر، السكر وطبعا العشق والذات الالهية والكلام ده كله، فيبقى الانسان في حالة سكر. فيقال ان القرب اصحاب مواجيد، فقلت هذه الاحوال يقولون كلاما لا يفهمه امثالنا، يعني امثال نحن ناس حجبتهم ايه ذنوبهم وحجبتهم معاصيهم، اما هم فقوم واصلون فيفهمون ما لا نفهمه، وجعلوا للكلام ظاهرا وباطنا ككلام مين؟ الرافضة الشيعة. واخدين بالكم؟ يقول لك ده كلامه له تأويل. طب ولماذا تكلم بالكلام الذي ظاهره الكفر والعياذ بالله؟ كلام خطير في هذا اشهى. نشوف ابن عربي في هذه الموضوعات بيقول ايه بالذات في قضية الايه؟ النبوة. عنده النبوة زي ما قلنا قبل كده، مقام النبوة ايه؟ في برزخ. فوق الرسول ودون الولي. ده كلامه بالنص في كتابه. يفهم. مقام النبوة في برزخ يعني في النص. فوق الرسول يعني فوق الرسول ودون الولي. يبقى اعلى مرتبة ايه؟ الولي. وهنجيب لك الكلام ده بالنص دلوقتي. يليه النبي ليه الرسول، الرسول ادنى ايه؟ ادنى مرتبه. ولذلك قالوا لقد خضنا بحرا وقفت الانبياء بشاطئه، وقالوا حدثني قلبي عن ربي، الى اخر هذا الكلام الخطير جدا والعياذ بالله. نشوف برضو كلامه بيقول ايه. اولا قال الكلام في الاول، تفتكروا كلام مين مين؟ قال لك ايه في كتابه الفتوحات المكية الجزء الرابع صفحة 75، قال وختم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم جميع الرسل عليه السلام، وختم بشرعه جميع الشرائع، فلا رسول بعده يشرع ولا شريعة بعد شريعته تنزل من عند الله. كلام ده واضح حلو الكلام ولا وحش؟ كلام يغر بعض الناس، لكن هو ده. قال لك ختم الله بمحمد جميع الرسل، ما قالش الانبياء، لان انت عندكم يا اهل السنه انه اخص وانه اعم، النبوه اعم والرساله اخص، فلو ختم الرسل ممكن ما يكونش ختم النبوه، لان الرسول نبي وزياده، فلو ختم الرسل ما فيش بعده رسول، لكن ممكن يجي بعده ايه؟ واخدين بالكم ولا لا من الكلام؟ فقل ختم الرسل. ولذلك ربنا لما قال ما قالش على النبي خاتم الرسل، قال خاتم الايه؟ وخاتم النبي، لانه لما يختم النبوة من باب اولى ختم الرسالة. شفت اللعبة بالالفاظ؟ فقال ايه؟ خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم جميع الرسل، وختم بشرعه جميع الشرائع، لانه مش هقول لك، هقول لك انا ما جيتش بشريعة. واخدين بالكم؟ شوفوا الكلام واحدة واحدة. يقول فلا رسول بعده ايه؟ يشرع، لكن ممكن يجي من بعده ايه؟ من لا يشرع. وقال ولا شريعة بعد شريعته تنزل من عند الله. ده الكلام اللي قاله. طيب نيجي نشوف بقيت كلامه تاني قديم. قال اعلم وفقنا الله وإياك أنه من كرامة محمد صلى الله عليه وسلم على ربي أن جعل من أمته رسلا. جعل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ رسلا. ثم إنه اختص من الرسل من بعدت نسبته من البشر، فكان نصفه بشرا ونصفه الاخر روحا مطهرا ملكا، لان جبريل وهبه لمريم بشرا سويا. خد بالك، خد بالكم من الكلام ده. يبقى اولا يقول لك ارتفعت نبوة التشريع، ويقول لك هنا ان الله سبحانه وتعالى اختص النبي صلى الله عليه وسلم او من كرامته انه جعل من امته رسلا، ثم انه اختص من الرسل من بعدت نسبته من البشر، اللي هو مين؟ عيسى عليه السلام، لان عيسى هينزل بعد النبي محمد عليه الصلاه والسلام. خد بالك، ما قالش رسول هيجي بعد النبي محمد اللي هو عيسى بس، ده بيتكلم في مساله ايه؟ رسلا، بيجعل الامر مفتوح واحده واحده علشان تاخد بالك. يجي بعد كده يقول ايه؟ إن الله لطف بعباده فأبقى لهم النبوة العامة التي لا تشريع فيها. الله لطيف بعباده فأبقى لهم النبوة العامة مش الخاصة التي لا تشريع فيها، ده في فصول الحكم صفحة 48. ويجي يقول واعلم ان الولاية هي الفلك المحيط العام ولهذا لم تنقطع ولها الانباء العام. يبقى ان جوه العام عنده اللي هي الايه الولاية. واخدين بالكم ولا لا؟ اما قال ابقى لهم اللي جوه العام التي ليس فيها تشريع. وقال واعلم ان الولاية هي الفلك المحيط العام ولهذا لم تنقطع ولها الانباء العام. اما نبوة التشريع والرسالة منقطعة. يبقى اللي انقطع ايه بعد محمد عليه الصلاة والسلام؟ نبوة التشريع ورسالة التشريع. لكن النبوة العامة والانباء العام هذا ما زال ايه مفتوحا. ولذلك ينقل عن ابي يزيد البصام يقول ايه اخذتم علمكم ميتا عن ميت واخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. لان الوحي ما زال ايه بعد النبي صلى الله عليه وسلم مستمر على الاولياء. ثم بعد ذلك يقول في فصوص الحكم تحت تأثير من الوحي والالهام عن كتابه اللي ألفه. يقول هذا الكتاب تحت تأثير من الوحي والالهام فانزل في سطورها ما انزل به عليه لا ما قضى به منطق العقل. يعني انا بكتب هنا اللي انزل عليا ما بخرجش الكلام ده من عقلي ده انا بكتب الايه اللي اوحي الي به. فيقول كذلك فما القي الي خذوا بالكم فما القي الي لا انزل في هذا المسطور الا ما ينزل به علي. يعني ما ينزل به عليه الوحي وما يلقى اليه ليس له علاقه بالايه بالعقل خالص. بعد كده يقول لك ايه عن النبوه يدعي ان الولايه كالنبوه زي ما النبوه ليها خاتم النبيين فعندنا برضه في الولايه ايه خاتم الاولياء. يقول عن خاتم الاولياء ايه واحد لا في كل زمان بل هو واحد في العالم يختم به الله الولايه المحمديه فلا يكون في الاولياء المحمديين اكبر منهم. مين بقى هو دوت؟ هو دعا نفسه ختم الولاية فقال كإني انا الخاتم لا ولي بعدي ولا حامل لعهدي بفقدي تذهب الدول وتلتحق الاخريات بالاول. انا الخاتم ان كان محمد صلى الله عليه وسلم قال انا خاتم النبيين فانا خاتم الايه الاولياء لا ولي بعدي طبعا قفل الباب عليهم ولا حامل لعهدي بفقدي تذهب الدول وتلتحق الاخريات بالاول. ثم يدعي بقى انه مصدر علم الرسل. شوف بقى واحده واحده قال من المعدن علم اللي خده قال من المعدن الذي ياخذ منه الملك الذي يوحي به الى الرسل. انا باخذ من المعدن ايه مباشره واخدي عشان تبقى عارف لما يجي يتكلم عن مساله اخذنا او خذنا بحرا وقفت الانبياء بشاطئه لانه خد من المعدن اللي بياخذ منه مين الملك اللي بيبني الرسل ده بياخد من منبع ايه مباشره. ثم شوف بقى حديث الرسول عليه الصلاه والسلام الرسول بيقول ايه مثلي ومثل الانبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنى من زاويه فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنه فانا اللبنه وانا خاتم النبيين. ده كلام 10/10 كلام مين ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام. هو بقى لما شاف الموضوع ده اتكلم عن الدار قال لا دول هما موضع لبنتين واحدة ذهب واحدة فضة. ثم جعل الذهب مين؟ هو والفضة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. واخدين بالكم ولا لا؟ قال والولي وراها موضع لبنتين لبنة فضة وهو النبي صلى الله عليه وسلم واخرى ذهب وهو الولي. بالنص كده الكلام ده في كتاب فصوص الحكم صفحه 63. واخدين بالكم ولا لا؟ الولي يراها الرسول يراها لبنه واحده لكن الاحول هيشوفها اثنين مش كده ولا لا؟ فشافها واحده فضه واحده ذهب. ثم بعد كده تجرأ طبعا دي جراءه خطيره جدا ان يقول هذا الكلام. ثم يقول بقى طبعا الولي في الاول قال لك ملناش علاقه بالتشريع. شوف بقى بعد كده قال لك ايه؟ قال لك وان كان الولي يبدو انه تابع لشرع خاتم الرسل في الظاهر كمان يعني كمان الشريعه لما هيتبعها ده في الظاهر، لكن في الباطن قال ايه بقى؟ انه ياخذ عن الله في السر ما هو للصوره الظاهره متبع فيه. يبقى الظاهر متبع، لكن هو في حقيقه الامر في الباطن بياخذ من مين؟ من الله مباشره، ويقول الرسل متشكرين لغايه كده. واخدين بالكم؟ طبعا هو هنا تبعها في الاول ختم للرساله وختم للتشريع، ثم تدرج حتى وصل الى بقاء النبوه العامه اللي هي الولايه، ثم جعل كما للنبوه خاتم فللولايه ايه؟ خاتم، وبفقده تفقد الدول وتلحق الاخريات بالامم الى اخر الكلام اللي قاله. بعد كده وصل نفسه لانه اللبنه بس الذهب والرسول صلى الله عليه وسلم الفضه، وجعل اتباعه للرسول عليه الصلاه والسلام ايه؟ في الشرع الظاهر، ولذلك قالوا الايه؟ قالوا الشريعه والحقيقه ملعون من قتل الخليفه، ان الشريعه في الحقيقه والحقيقه في الشريعه. صح؟ ولذلك شفتوا معنى كلمهم، كلمتهم اخذتم علمكم ايه؟ ميتا عن ميت، واخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. بالطبع الكلام ده احنا لا نريد ان نخوض اكثر من هذا في هذا الكلام، وانما نقصد ان موضوع الشيعه، ولذلك انت لما نيجي بقى نترجم للمجموعه التي ادعت النبوه هنلاقيهم اما شيعه واما ايه؟ ولذلك القاضيانيه لما جم يالفوا كتب استدلوا بكلام محي الدين ابن عربي، فكانت مشكله لبعض علماء الاسلام اللي جم يردوا من الصوفيه، جم يقراوا وهم يستدلوا بكلام ابن عربي في ايه؟ في ان النبوه ايه؟ ما اتختمتش، وان ما زال الوحي مستمر. طب يردوا يقولوا ايه؟ فبقوا بين نارين، اما يكفروا ابن عربي واما يعكلهم استدلالاتهم. واخدين بالكم ولا لا؟ والقضيانيه بيلعبوا بالبيضه والحجر زي ما بيقولوا. يجي لك فاكر على سبيل المثال الكلام ده هنقوله ونذكره ان شاء الله في اللقاء القادم. يجي يقول لك ايه على سبيل المثال؟ يقول لك ايه؟ المسيح عليه السلام موجود في القران انه مات. الله يقول اني متوفيك ورافعك الي، ويقول فلما توفيتني كنت انت الرقيب علي. يقنعك ان المسيح ايه؟ مات. خلاص يبقى مات. يجي بعد كده يعني ما رافعش حاجه، ده مات. القران بيقول كده. الكلام ده هنقوله ونشرحه في الدرس القادم ان شاء الله. ونبين الايه؟ الشبهه دي. فهو يقول لك هذا الكلام، ترد انت عليه وتقول خلاص امننا بان المسيح مات. يقول لك طيب، في لقاء بقى لقاءات متعدده يقول لك طب تعالى، طب ما في احاديث ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم بنزول المسيح في اخر الزمان. تقول له يقول لك دي حديث صحيحه وثابته. تقول له طب الحل؟ يقول لك ما هو اصل في تاويل ظهر ظاهر، ده مش المسيح ابن مريم اللي هينزل، ده المسيح مين؟ القدياني. واخدين بالكم ولا لا؟ اصل لهم طرق غريبه للالتفاف على النصوص، يعني واحده بتاعت النبوه فجئ بها الى خليفه فبيقول لها انت ادعيت النبوه؟ قالت له ايوه. قال لها اتؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. قال اتؤمنين بحديث لا نبي بعد؟ قالت نعم. قال ولماذا ادعيت النبوه؟ قالت هو قال لا نبي، لم يقل لا نبيه ولا نبيه. بص بص التعبيرات، قال لا نبي. واحد تاني يجي يقول لك مؤمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد. تقول له طب ادعيت انه؟ يقول لك ما هو انا لا، انا اسمي لا، والرسول بيقول لا نبي بعد. بص اللبس بتاع الناس والكلام عبط طبعا. ويعني وزي كثير من اخبار هؤلاء بتروى في كتب الايه؟ الادب كطرف. واخدين بالكم؟ وايه؟ ونكت حكاويهم وتاريخهم بهذا الاسلوب يعني، الا طبعا امثال مسيلمه والاسود العنسي وهؤلاء الذين كان لهم باس وقوه وحرب ضد الاسلام في زمان الرساله، وسياتي باذن الله تعالى. المهم ان في كانت قضيه خطيره اللي هي لو تلاحظوا هنا الان مساله المحدث او الملهم، لانها بدات بالايه؟ بالالهام. ودايما الكلام بيبقى عن قضيه الالهام والمحدث، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن في أمتي محدثون يكن مين؟ عمر. وذلك لما تشوفوا دايما كلام الشيعة عن المحدث، وكلام الصوفية عن المحدث، وكلامهم عن الإلهام. هذه المسألة أجعلها بإذن الله تعالى في بداية الحديث القادم عشان ما أطولش عليكم أكثر من كده. ماشي؟ ما خلاص؟ مش عايزين نطول عن كده. نجعلها بإذن الله بداية الدرس القادم علشان نتكلم أفضل علشان أجي أحكي لك وكلمت عن القديانية والبهائية والبابلية. انت لازم تعرف الناس دي خرجت منين، تعرف البيئة اللي نشأوا من خلالها ولا ايه. فحنتكلم عن ده بإذن الله تعالى في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وفي سؤال بيقول بعض الأخوات يخافن من الحسد بشدة حتى إنهن قد يغطين أولادهن إذا خرجنا بهم أو يمتنعن عن الخروج خوفا على أطفالهن من العيل، فلذا الأمر مذموم شرعا وعلاف التوكل. يا أخوانا الحسد أمر مذكور في القرآن الكريم وأمر نؤمن به، لكن ما يبقاش فيه غلو في يعني المسألة ما يبقاش فيها غلو، وما تخافش من الحسد. يعني أنت اللي تعمله إيه لو خايف من الحسد؟ ترقي أبنائك، ترقي أبنائك بالمعوذات كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بالحسن والحسين، ترقيه. ويبقى تعلقك بمين؟ بالله. لأن كل شيء في الكون يعني الحسد ده مش أمر فاعل بذاته، وإنما الأمر كله يقع في الكون بإيه؟ بإذن الله تعالى. فما قدره الله كائن لا محال، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فانت بتعمل ايه في كلامك مع الحسد وفي قضية الحسد؟ انك انت بتحصن ابنائك وتحصن نفسك بالمعوذات وبالاذكار التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم اياها، ثم بعد ذلك تفعل ماذا؟ تتوكل على الله عز وجل من باب اعقلها وتوكل. لكن ما بقاش الانسان قاعد مرعوب في رعب مستمر، في رعب متخيل لا الحسد ده، يبقى الانسان ده بقى عامل ايه؟ يعني ممكن يتروش يصاب بالجنون وبقى عنده باستمرار ايه؟ خوف من الناس. لا مش دي، مش كون انك انت بتثبت الحسد وتؤمن بوجوده انك انت تجن او تصاب بالجنون. اخونا بيقول لي الفرق بين الشيعة الامامية والاثنى عشرية، لا هم واحد، تسموا بالإمامية لأنهم يقولون بأسمة الأئمة كما رأيتم، والإثنى عشرية لأن الأئمة كام؟ إثنى عشر. هل يجب على المسلم إذا رأى حذاء مقلوب أن يعدله؟ هو ده برضو كلام من الكلام اللي هو يعني إيه البدع التي ورثناها والعادات المذمومة. لا شيء فيه، بس أنت ممكن تعدله بس من باب آخر، يعني من باب إن الشيء الوضع السليم ليه إنه يكون معروف، يعني تعدله من هذا الباب. لكن حاطط في اعتبارك بعض الناس يقول لك ايه اتنين بيتخانقوا ولا حاجه يروح قالب الشباشب ولا حاجه زي ما كان بيعملها العوام، مش كده ولا لا؟ لا جهل يعني، وامور من الامور اللي تعتبر ايه بدعه عقائديه، لان الامر ده مش يعمل اي شيء، ده من فعل الشيطان، طاعه للشيطان والعياذ بالله. مش عارف في بعض أسئلة بتبقى ما ينفعش حد يعني أجاوب عليها، يعني سؤال أنا أخت مخطوبة وخطيب دي يريد العقد ولكن أبي يرفض العقد الآن ويريد فسخ الخطوبة، كيف أفعل في هذا الموضوع؟ والله أصل الأمر زي دوت بيبقى الوالد ليه نظرة أشمل من نظرة البنت. البنت بتبقى فرحانة جالها واحد خطبها وخلاص، الأب بيبقى بيتابع أمور معينة. أمال هو ليه الشرع جعل الولاية للبنت في ايد الاب او في ايد الاخ او في ايد الرجال؟ لانهم اقدر على الرؤية. طبعا بنتكلم عن الناس العقلاء اللي لما يوضع في ايديهم سلطة معينة بيستغلوها صح، ما بنتكلمش عن بعض الاباء اللي يكون الانسان منهم يعني ما بيفكرش كويس او ما يكونش الامور بالنسبة له واضحة في التفكير، وبيقول لي برضه هو كمان بعض الافكار خطأ ويحاول ان يطبقها، او بعض الاخوة يكون اخوها يبقى في دماغه افكار معينه. اللي انا بقصده ان الرجل العاقل في الاحوال الايه الطبيعيه، الاحوال الطبيعيه الشرع جعل عموما الولايه في ايد الرجل. ليه؟ لانه اقدر على الرؤيه من البنت. البنت خبرتها ايه علشان تحكم على الواحد؟ لا شيء. لكن الاب او الاخ او الرجال بيكونوا اعلم بهذا الامر، فهو شايف ان مسألة الخطوبة ديت لو تحولت لعقد قران من الممكن يكون يترتب عليها امور مش حلوة، هو اضر، فلازم هو اللي يسأل في هذا الامر. انت رافض تحول الخطوبة عقد ليه؟ ليه مش عايز تعقد؟ هو اللي يقول. قد يقول لك لا انا لسه بمتحنه ما شفتش، لان بعض العقد بيبقى الامر في ايده هو، مش كده ولا لا؟ فهذا الامر ما اقدرش انا اقول لاختنا بتقول لي كيف افعل في هذا الموضوع. الامر ده يسأل فيه الايه؟ الوالد. هل الاول المتعنت عايز يرفض الزواج ولا هو شايف ان الولد ده من الممكن ان يكون في اتفاقيات معينة والشرع جعل ان في شروط يعني اوفى او احق الشروط ان تقوم بإيفائها الشروط التي ايه استحللتم بها الفروج. ففي شروط على هذا الشاب مثلا تنظيم منه امور معينة فمن الممكن لو عقد ما يقصر فيه هو ممكن يكونوا ينظروا اليه الوالد منتظر لما يقوم مثلا يعني مش عارف ايه الامر بس بقول ايه يعني بحاول اوسع الموضوع شوية. فالبنت تسأل والدها او تسأل والدتها طب الامر في تأخير ليه طب ليه ما يعقدش القران وفي نفس الوقت ممكن يكون مش عايز يعقد القران علشان في امور سيترتب عليها اخطاء هو لا يريدها لكن عايز بعد ما يجاهد نفسه يجي يقول له تعالى اعقد وخدها بيتك وخلاص. ممكن يكون لي نظرة صواب فما تتعجليش يا اختي ان شاء الله تعالى. اختي تانية بتقول انا معقود عليها وقد ضاق صبرها ونفذ صبرها من زوجها لانه بيريد ان تطيعه في كل شيء حتى لو كان خطأ وبعد ذلك يريد المناقشة وهي ترفض هذا لان اريد المناقشة قبل الفعل ولا يريد ان اصل رحمي وعندما استأذنه يرفض ده لسه معقود عليها ملوش سلطة عليك في هذه الامور. ليس للعاقل سلطة على البنت اللي قاعدة في بيت والدها وبيصرف عليها ما قولهاش ما تعمليش كذا وكذا لا ليس له سلطة. القوامة لما بيصرف عليها خدها في بيته واخدين بالكم ولا لا لكن هي في بيت ابيها طب ما ابيها له قوامة عليها ولا لا 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 خطأ 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 فعله ده يسأل فيه العلماء لان كلامه ده خطأ ان شاء الله تعالى. لا خطأ هو ما ينفعش الكلام ده يعني اخونا دوت حتى ان كان قاعد معانا هنا او اي اخ عنده موضوع قريب من هذا الامر ما تفتكرش نفسك علشان عقدت على البنت تقول لا يعني ممكن تكون مثلا تتصل بيك وتقول لك انا خارجه المشوار الفلاني ولا حاجه واستاذنك ده هذا من باب الادب او من باب بس ايه يعني ان يعني في مثلا احترام ليك لكن ما تقدرش تقول لا لا ما تروحيش ليس لك عليها حق هنا واخد بالك ولا لا لان القوامه هنا في ايد مين لسه مش عارف معاك البيت هو المسؤول عنها يا اخوانا. الرجال قوامون على النساء ايه بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا لما تبقى تنفق وتاخدها في بيتك ان شاء الله تبقى تتحكم بس برضه ما تتحكمش في منع الرحم ان شاء الله تعالى. في بعض اخواننا بيكون يعني عقولهم هدانا الله اياكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 46 بإذن الله تعالى من مجالس الكلام على شرح العقيدة الطحاوية ووصلنا إلى قول المؤلف الإمام الطحاوي بعد أن تكلم عن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين وشرحنا هذه الألفاظ في اللقاءات الماضية. قال وكل دعوة
وكل دعوة نبوة بعده فغي وهوى. كل دعوة يعني من نبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان ظهر هذا الامر جليا وبانه خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم، فكل دعوة للنبوة بعده صلى الله عليه وسلم مردودة على صاحبها، بل هي غي وهوى. يقول الشارح: لما ثبت انه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم علم من ذلك يعني ان من ادعى بعده النبوة فهو كاذب، ولا يقال فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال بتكذيبه؟ يعني قد يقول قائل فإن جاء مدعي للنبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بمعجزة خارقة على دعواه كيف نكذبه وننكر عليه النبوة؟ يقول: لأننا نقول هذا لا يتصور أن يوجد، مستحيل. يعني يأتي واحد ويقول: طيب نقرض جدلا أن هناك بعض الناس جاء فادعى النبوة، قلنا له: هات دليل على نبوتك، يعني هات معجزة. فجاء بالمعجزة، ما موقفنا منه؟ يبقى موقفنا ايه؟ يعني وضعنا في مأزق، ده جاب معجزة على النبوة، نقول هذا يستحيل، مش كده ولا لا؟ هذا يستحيل. لماذا؟ لأن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت بيقين ولا بشك؟ بيقين. والقرآن كلام الله صدقا ويقينا، ولا عندكم شك؟ بيقين وصدق. وقال الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم: إنه خاتم النبيين، يعني ليس بعده نبي. وقال: هو الذي لا ينطق عن الهوى، لا نبي بعده، ولم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الرؤيا الصالحة، يراها الرجل الصالح أو ترى له بس. وختمت النبوة بمجيئه صلى الله عليه وسلم. فإن جاء رجل بعده وادعى النبوة، هل هو صادق أم كاذب؟ كاذب. إن جاء بمعجزة نقول لا يأتي بمعجزة، هو كاذب. فكيف يأتي بمعجزة؟ هل الله سبحانه وتعالى الذي أيد الرسل وأيد النبيين السابقين يؤيد إنسانا كاذبا؟ إنسان يأتي فيدعي على الله كذبا، كما قال الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ليس هناك أكذب من الذي يفتري على الله الكذب. ومن أظلم، قولوا لي من في هذه الدنيا أكذب ممن افترى على الله كذبا. شوف التركيب، ومن أظلم، ليس معنى ومن أظلم هذا استفهام، الغرض البلاغي ايه؟ النفي. ليس هناك أظلم ممن هذا شأنه. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. الثلاثة دول ليس هناك أكذب منهم أو أظلم منهم، فكيف يؤيده الله عز وجل؟ من المعجزة التي عرفها العلماء بقولهم: أمر خارق للعادة يجريه الله على يد مدعي النبوة. فإن جرى على يد مدعي النبوة كان تصديقا لهم، فحينئذ كأن المعجزة هذه لا يستطيعها البشر، أمر معجز خارق، كأن الله يقول: صدق عبدي فيما يخبر عنه. فكيف يصدق وهو كذوب؟ فكيف يصدقه الله عز وجل؟
ولذلك لم يكن السلف الصالح يطلبون من مدعي النبوة معجزة. ساعة ان يدعي النبوة يحاربونه ان كان رجلا معتوها او مجنونا، فمكان المعتي هو المجانين، مستشفى الهواء الطرق، مستشفى المجانين. لكن بالنسبة لرجل عقل وادعى النبوة ووجدت له قوة وبدأ يحارب لإثبات نبوته، ما كانوا يطالبونه بمعجزة، بل كانوا على القول يضربون ايه؟ عنقه. عنقه كان يضرب كما سنبين لكم ان شاء الله تبارك وتعالى، ولا يصدقه الله ابدا، ولا يجرى على يده معجزة او امر خارق. وانما كان بعضهم يأتي ببعض الخزعبلات، ولكن عند التحقيق كان يفر، وهذا ليس من شأن رسل الله وانبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، وانما كانوا يبتلون ثم تكون لهم الايه؟ العاقبة. انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. فهنا قال لما ثبت انه خاتم النبيين، هذا امر ثابت ولا في شك؟ طالما ثبت هذا الامر علم ان من ادعى بعده النبوة فهو كاذب ولا يقال. فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال بتكذيبه؟ لأننا نقول هذا لا يتصور أن يوجد، وهو من باب فرض المحال، لأن الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين فمن المحال أن يأتي مدعي يدعي النبوة ولا تظهر أمارة كذبه في دعواه. أي إنسان يأتي ويدعي النبوة مش هيجيب معجزة على صدقه، لا ده هيجيب معاه أدلة على إيه؟ على كذبه. خد بالك، وده اللي استدلنا بيه قبل كده من أعظم الأدلة على نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، شهادة الله له، مش الشهادة القرآنية بس، وإنما الشهادة الواقعية. وهذا امر بسطنا القول فيه بسطا لو تذكرون، الشهادة في الواقع. ولذلك يقول وكفى بالله شهيدا، يعني هذا الذي ادعى النبوة وادعى الرسالة وقال هذا كلام الله وانا احل باسم الله واحرم باسم الله ولا اتكلم الا باسم الله، كل هذه الامور التي حدثت نسبها لله عز وجل. هل هذا الامر بعيد عن سمع الله وبصر الله وعلم الله؟ يستحيل، والا كان اله العالمين لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم، فكل ذلك تحت سمعه وبصره وعلمه وهو يقره على هذا، اعظم الاقرار، وينصره ويعلي ذكره ويقول هو في كلام ينسبه لله وهو كلام الله حقا وصدقا. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، ورفع ذكره وأصبح أرفع ذكر لرجل وطئت أقدامه هذه الأرض هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مرفوع ذكره في العالمين حتى ولو كان في بلاد لا تدين لمحمد صلى الله عليه وسلم، يرفع الأذان في كل البقاع وفي كل العصور وفي كل الأمصار ورفعنا لك ذكرك. دي في شهادة واقعية اعظم من هذه الشهادة، مع انه لو كان كاذبا وحاشا لله لنكر الله به اشد التنكير ولجعله عبرة للعالمين، صح ولا غلط؟ وضربنا المثل بملوك الدنيا، لو افتأت انسان على ملك من ملوك الدنيا وادعى انه سفيرا له او انه حاملا لختمه او انه يضع البنكنوت مثلا باسمه او ما شكل ذلك ويصدر قوانين ويلغي القوانين باسم ملك او رئيس في دنيا الناس، اكان يسكت عليه ام كان يصبح عبرة لامثاله حتى لا يشترك مشترك على مقام الملوك والرؤساء؟ فما بالكم بملك الملوك سبحانه وتعالى. فهذه كانت اعظم شهادة واقعية على رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويأتي ويقول أنا نسخت الرسل السابقين، نسخ شرائعهم ونسخ كتبهم وأصبح كتابه هو المهيمنة على الكتب كلها. في شهادة اعظم من هذه الشهادة؟ ولذلك قال العلماء اما ان يكون الله، وحاشا لله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبير، اما ان يكون احتمال عقلي لا يعلم شيئا عن هذا الذي يحدث في دنيا الناس، وهذا امر مستحيل، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، بنص في الموضوع. ما هو اظلم الظلم مين؟ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء، ومن قال سانزل مثل ما انزل الله. الله يقول عن هؤلاء الظلمة ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. اما ان يكون غافلا وحاشا، واما ان يكون يعلم، اما ان يكون يعلم ولكنه لا يستطيع ان يمنعه، وهذا يستحيل. معنى ذلك اننا نسبنا العجز لخالق السماوات والارض. واما ان يكون يعلم ويستطيع ان يمنعه ولكنه تركه. لماذا؟ لكي يلبس على الناس. فاين حكمته اذا؟ مش كده كل ده بيتعارض مع اسماء الله الحسنى وصفاته العليا، واخدين بالكم ولا لا؟ فلن يبقى الا الاحتمال الرابع والاخير، الا وانه من عنده، لانه يعلم. وكفى بالله شهيدا، خدوا بالكم. ولذلك يقول إيه؟ لكن الله يشهد بما انزل اليك. مش شهادة في كتاب القرآن بس، ما ممكن يجي مدعي ويقول ايه ما احنا ما اثبتناش ولا اعتقدنا ولا اقتنعنا بان القرآن كلام خالق السماوات والارض. نقول له دعك من هذه الشهادة المقروءة، الشهادة الواقعية نفسها. لكن الله يشهد بما انزل اليك، انزله بعلم، يعني نزل والله يعلم، ولا الله يغفل، بعلم، انزله بعلم، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. ولذلك يقول سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. اولم يكف بربك انه على كل شيء شهيد؟ مش كده؟ اولا ما كفكمش، مش مكفيك ان ربنا يشهد على هذا الامر ويعلم ان محمد يدعي النبوة، ويعلم ان محمد صلى الله عليه وسلم يفعل ويفعل، بل ويقول ختمت النبوة، وكل ذلك تحت علم وسمع وبصر الله عز وجل. والله يبصره، والله يسمعه، والله يعلم ذلك ويؤيده، ودعوته تستجاب، دعوته تستجاب، والنصر في ركابه. النصر كان في ركابه حيا وميتا صلى الله عليه وسلم، وظل مرفوعا ذكره ومرفوعا شرعه الى يوم الدين، الى يوم الناس اليوم، وسيستمر ذلك باذن الله تعالى. رسل سابقون كانوا رسلا بحق، ولكن اين شرائعهم؟ ضاعت. اين الكتب التي انزلت عليهم؟ ضاعت، ولم يبق الا كتاب واحد هو الذي انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يشهد بذلك الصديق، ويشهد بذلك العدو، يشهد بذلك الموافق، ويشهد بذلك المخالف. وان اردتم ان نأتي اليكم باقوال لمن لا يدينون بدين محمد صلى الله عليه وسلم ويعترفون بهذا من منصفي الغرض، لوجدتم عندكم الادلة جاهزة والبراهين بين ايدينا باذن الله تعالى. فيقول الامام الشارح رحمة الله عليه، يقول لأننا نقول هذا لا يتصور أن يوجد، وهو من باب فرض المحال، لأن الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين فمن المحال أن يأتي مدعي يدعي النبوة، ولا تظهر أمارة كذبه في دعواه. لازم نستخرج من كلامه كذبه، من هو؟ من كلامه الذي يأتي به نظهر كذبه إن شاء الله تعالى. قال والغي ضد الرشاد، لانه بيقول ايه؟ كل دعوة للنبوة بعده فغي وهوى. غي، ما هو الغي؟ الغي ضد الرشاد، كما قال الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فالغي ضد الايه؟ الرشاد. اين الدليل من القرآن الكريم؟ قد تبين الرشد من الغي.
قد تبين الرشد من الغي. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك يقول الله تعالى ما ضل صاحبكم وما غوى. الغوى ضد الرشد، والضلال هنا ضد الايه؟ ضد الهدى. يعني الضلال ضد العلم، يعني الضلال بمعنى الايه؟ الجهل. فحينما يقول ما ضل صاحبكم يعني ما جهل، وما اتى بضلال عكس الهدى، ما ضل وما جاء بامر فيه جهل، وفي نفس الوقت وما غوى يعني ما اتى بامر عن عناد، لا عن عناد ولا عن جهل، فلم يأتي به لا عن عناد في المخالفة وعكس الرشد، ولم يأتي به عكس الايه؟ عكس الهدى والعلم، بل جاء بالعلم كله وجاء بالرشاد كله صلى الله عليه وسلم. فكل دعوة للنبوة من بعده صلى الله عليه وسلم فغي، غي عن كفر. واخدين بالكم ولا لا؟ لماذا؟ لان عكس الرشاد، ولان الغي هنا كفر عن عناد وكفر عن علم، لان الانسان مش هيلبس عليه في هذه القضايا، وانما هو اتى بالغي وعن هوى، فهما امران، اما هوى اتباع هوى، واما غي، وهما الاثنان يجتمعان. فقال والغي ضد الرشاد، والهوى عبارة عن شهوة النفس، واحد عايز يشتهر او عايز مال كما سنحكي باذن الله تعالى، اي ان تلك الدعوة بسبب هوى النفس لا عن دليل فتكون باطلة، فكيف تؤيد بالمعجزات؟ واخدين بالكم ولا لا؟ هذا الكلام مختصر، وبالطبع احنا وعدنا ان احنا نتكلم عن الذين ادعوا النبوة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يكفينا ان نلخص الامر تلخيصا، ولكن للأسف احنا في زمان الناس اليوم عارفين انتوا دعوة البهائية، مش كده ولا لا؟ دعوة البهائية اللي اصبحت حديثا او اصبحت حديث الناس في هذه الايام، نحب ان نؤصل للامر، يعني بدل ما نتكلم عن البهائية والبهائيين، لا احنا نؤصل للامر ونأتي باصول الامر، من اين نشأت البهائية؟ ومن اين نشأت ما قبلها من الدعوات المكذوبة المشبوهة التي نمت وترعرعت في احضان القوى الاستعمارية، وكان القصد من وراء دعوة القديانية او البابية او البهائية التي خرجت من احضان الاستعمار والفكر الاستعماري للقضاء على الاسلام، لانهم ما استطاعوا ان يقضوا على الاسلام، ما استطاعوا لا بالحروب ولا بالمناقشات ولا بالدس ولا باي طريقة من الطرق التي فكر جهابذة الشياطين في اختراعها للقضاء على الملة الاسلامية، ما استطاعوا، فارادوا ان يضربوا الاسلام من داخله. واخدين بالكم ولا لا؟ ارادوا ان يضربوا الاسلام من داخله، فكيف كانت النتيجة وكيف كانت المؤامرات قبل هذه النتائج؟ نحب ان نؤصل للامر ان شاء الله تبارك وتعالى. نعلم ان قضية ختم النبوة قضية مجمع عليها ومعلومة من الدين بالضرورة، والمخالف فيها كافر، يعني من قال ان هناك نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم يكفر باجماع المسلمين. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا امر ليس فيه خلاف عند اهل الاسلام، وانما هو امر مجمع عليه وامر متفق عليه. فمن ادعى النبوة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد خرج من الملة، ومن صدقه فقد خرج من الملة. هذا امر متفق عليه، ليس فيه شبهة على الاطلاق. الادلة الكتاب، وخاتم النبيين، لانذركم ومن بلغ، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين.
الإيمان في الكتب السابقة، لأن مفيش كتب لاحقة، واخدين بالكم؟ لأن القرآن مهيمن على الكتب كلها. القرآن في آيات كثيرة تتحدث عن ختم النبوة بالتلويح وبالتصريح، وبينا أن هناك قراءة خاتم وخاتم بكل الشققات، ختم الطبع والاستساء والخلق، وهو الخاتم صلى الله عليه وسلم، ختمة النبوة. كلام ده اتكلمنا فيه في شرحنا لكلمة خاتم النبي. وهناك أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 65 حديث ثبتوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام عن ختمه للنبوة، وأنه ليس بعده نبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأحاديث متواترة ثابتة النسبة باليقين للرسول عليه الصلاة والسلام، وأجمع على ذلك السلف، ورفضوا أي دعوة للنبوة. وحينما ادعى النبوة في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم الأسود العنزي كما سأتي، ومسيلمة الكذاب، ومن على شاكلتهم، حاربهم الصحابة الكرام وانتصروا عليه، ومنهم من عاد إلى حضيرة الإسلام وأسلم وعاد بعد الردة وادعاء النبوة إلى الإسلام، ومنهم من قتل على الردة وعلى الكفر والعياذ بالله. وانتهت هذه الدعوات في مهدها، واستمر الأمر في أجيال من بعد الصحابة والتابعين. كلما غر قرن الفتنة في زمان من الأزمنة كان الخلفاء والعلماء يلاحقون هؤلاء، فإما أن يتوبوا إلى رشدهم ويرجعوا عن دعواهم للنبوة المكذوبة، وإما أن يقتلوا ويقام عليهم حد الردة. كل ذلك مشهور وموجود في كتب التاريخ، وسنعرج عليه بإذن الله تعالى. لكن ما الأسباب التي أدت أو الشبه أو الشبهات التي جعلت بعض هؤلاء الناس يأتون في أمة الإسلام وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الذي تنبأ بهذا وبين أنه سيكون بعده كذابون كثيرون؟ مش هو الوحد اللي تنبأ بهذا، حتى المسيح عليه السلام، والكلام ده موجود في كتبهم، أن المسيح بين أنه سيأتي كذابون كثيرون ويدعون النبوة، ثم بين أن محمدا صلى الله عليه وسلم وحده الذي سيثبت له الأمر لأنه خاتم النبيين من بعده عليه السلام. كل ذلك موجود في الأمارات وفي البشارات التي تكلم بها الرسل السابقون والمسيح عليه السلام. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليبين هذا الأمر. يبين ماذا؟ يبين أنه سيأتي من بعده كذابون متنبئون مدعون للنبوة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، بل ذكر بعض الأسماء وبين أن أسماء معينة تدفع النبوة، وحدث ذلك كما سيجيء إن شاء الله تعالى. وبين أن هناك في ثقيل كذاب ومبير، وقالت السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما حينما قتل الحجاج بن يوسف الثقفي ابنها عبد الله بن الزبير في الفتنة المعروفة، قالت أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ثقيف كذاب ومبير. أما الكذاب فعرفناه، وأما المبير فما أظن إلا أنت، أنت المبير، أما الكذاب فهو المختار الثقفي. وجاء المختار بعد قتل الحسين رضي الله عنه وادعى النبوة، خذوا بالكم، ولم ينشأ إلا في البيئة الشيعية، بيئة الرافضة كما سيجيء إن شاء الله تعالى. فالرسول عليه الصلاة والسلام تحدث عن بعض هؤلاء بأوصافهم وبأسمائهم. المهم أنه كانت هناك أسباب. أسباب لماذا؟ أسباب أو جعلها البعض شبهات، لأن هذه الأفكار ما نشأت إلا أين أخواننا؟ نشأت هذه الأفكار
في بيئتين، بيئة غلاة الصوفية وبيئة الرافضة. كيف هذا الأمر؟ نحب أن نوضح الأول الشيعة. كما تعلمون أن الرافضة الشيعة من الذي أسس هذا المذهب؟ عبد الله بن سبأ. وعبد الله بن سبأ هذا كان رجلا يهوديا، وهو صاحب أول تنظيم سري في الإسلام. حينما لم يستطع لا اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا كل هؤلاء الفرق الذين كان لهم مع الإسلام ثأر معين، لم يستطيعوا أن يقفوا أمام الإسلام لا عسكريا ولا سياسيا ولا ثقافيا ولا فكريا، أيام أن كان الناس ناسا بحق، وأيام أن كان المسلمون على إسلام قوي وعظيم، كانت كل الأمم تهابهم فلا يستطيعون أن يقفوا أمامهم لا سياسيا ولا عسكريا ولا ثقافيا ولا فكريا، لا في باب المصاولة والمجادلة، لا بالسيف والسنان ولا بالقلم واللسان، ما كانوا يستطيعون أن يقفوا أمام الإسلام ولا أمام رجال الإسلام. وكل الحضارات التي كانت معاصرة للإسلام أو كانت قبل الإسلام كلها ركعت أمام القرآن الكريم وعلم القرآن الكريم، وكلهم أوقفهم الإسلام عند حدهم، فلا يزيدون على أن يكونوا قوما من الجاهلين الجاهلين. والذين كانوا يعلمونهم وخرجوا بمشاعر النور والعلم من جزيرة العرب كانوا مجموعة من الأعراب، من العرب الذين لم يكن لهم ثقافة معروفة قبل الإسلام، الثقافة ولا علم ولا حضارة قبل الإسلام، وخرجوا إلى كل أمم الأرض ليعلموا كل أمم الأرض. خرجوا لفارس، خرجوا للروم، خرجوا لليونان، خرجوا للهند، خرجوا لمصر القديمة، خرجوا لبلاد الشام، وكل هذه البلاد المذكورة كانت عندها ثقافات قديمة، ثقافات قديمة بالفعل، وكانت عندهم حضارات قديمة. أصحاب الحضارات وأساتذة الأكاديميات العلمية القديمة ما استطاعوا أن يقفوا أمام علم جاء على ألسنة مجموعة من الأميين. لم يكن الأمر أمر سيف ولا أمر رمح، وإنما الأمر كان أمر علم رباني علمه إياه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا خضعت كل هذه البلاد لعلم الإسلام بل وللغة الإسلام، ودخلوا حتى في اللغة العربية، يعني دخلوا في الدين فقط ولا دخلوا في الثقافة الدينية فقط أو الحضارة الإسلامية فقط، بل دخلوا في اللغة العربية حتى ولو لم يسلموا، حتى ولو لم يدخلوا في الإسلام ذاقوا فيما يسمى بالحضارة الإسلامية، وأصبحوا هم وأبناؤهم يتعلمون ويعلمون باللغة الإيه؟ العربية، وكانت هي اللغة الأولى في العالم. المهم أن عبد الله بن سبأ هذا أراد أن يضرب الإسلام في مقتل، فأعلن إسلامه وتزعم أول تنظيم سري من أجل القضاء على الإسلام من داخله، وباتفاق مع مجموعة من الموثورين قديما من دولة الفرس. يبقى عندك الفرس وهم موثورون من الإسلام الذي قضى على دولتهم وعلى عظمة الكسروية، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا مات كسرى فلا كسرى بعد، فكانوا موثورين فوضعوا أيديهم النجسة في أيدي اليهود في آدي عبد الله بن سبأ ومن على شاكلته، وبدأوا يدسون السم في العقل، وجاءوا للمسلمين من حبهم لآل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فادعوا أنهم يشايعون أو من شيعة علي بن أبي طالب، ومن منا لا يشايع علي بن أبي طالب، يا قضيه مشايع علي وأهل البيت، وحبنا لأهل البيت هذا دين في رقابنا، دين
نحن نحب اهل البيت ونتقرب الى الله بحب اهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم. هذا امر عند اهل السنة ليس فيه شيء على الاطلاق. وقليل الشيعة تشيع عليه، نحن نشايع علي ابن ابي طالب ولكن لا نشايعه وحده. كلمة شيعة اصلا دي من القرآن، وان من شيعته لابراهيم لما ذكر نوح عليه السلام قال وان من شيعته لابراهيم، فمن شيعة نوح ابراهيم، ونحن من شيعة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن شيعة ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كلمة الشيعة هذه جاء وتمسكوا بها مع انها كلمة قرآنية، وهذه الكلمة لا علاقة لهم بها على الاطلاق. وعلي بن ابي طالب كان بريئا منهم، وغالوا في علي حتى ادعوا له الألوهية، وقاتل علي من ادعى له الألوهية او النبوة عليه رضوان الله. المهم ان هؤلاء الشيعة كان لهم ظاهر وباطن، اختاروا قضية الظاهر وقضية الباطن. الهدف ليس حبا للعلي ولا لغير علي، وانما القضية والهدف منها ماذا؟ القضاء على الاسلام وضرب الاسلام من داخله. لانك لما تيجي من خارج الاسلام وتيجي تحارب الاسلام لا يستطيع احد ان يحارب الاسلام. حاربوا الاسلام كما تشاءون ايها المعادون للاسلام، ولكنكم لن تصمدوا. لن تصمد لماذا؟ لان الاسلام دين الله عز وجل، وان كفر المسلمون في عصر من العصور فقد تكفر الله بحفظه، وقال وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. لله رجال غيركم، لله حفظكم لكتابه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لا يوجد انسان يستطيع ان يمن على الله عز وجل او يمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول نحن عملنا وعملنا وعملنا للاسلام. لا، الله قال للصحابة وما ادراكم ما الصحابة، قال يمنون عليك ان اسلموا، قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. يبقى الله الذي يمن، لا المهاجرون لهم المنة ولا الانصار لهم المنة، مع ان للمهاجرين مكانتهم عند الله وللانصار مكانتهم عند الله، ولكن لا المهاجرون ولا الانصار يمنون على الله، بل الذي يمن على خلقه جميعا من؟ بل يمن على الرسل. ولقد مننا على موسى وهارون، الله هو الذي له المنة سبحانه وتعالى. ليس لأحد من خلق الله أن يمن على الله ولا على دين الله سبحانه وتعالى. المهم أنه نشأت الشيعة وكان لهم كما قلت لكم مذهبا سريا. وإذا وجدتم مجموعة من الناس كما قال عمر بن عبد العزيز وصح عنه يتناجون في دينهم فاعلم أنهم على شفا هلكة، مقتحم باب ضلالة. لو وجدت مجموعة من الناس تتناجى في الدين، جماعة سرية، تعالوا يا اخوانا نعمل اجتماع سري في الدين، تقول له لا انت كده على ضلالة. اللي كان قال كده السلف، الدين في النور، ديننا في النور، ديننا في العالم. كل مسألة عايز تناقشها نناقشها مع بعضنا في العالم. عايز تتكلم في التكفير اناقشك في العالم. عايز تتكلم في الجهاد في سبيل الله مع انه بيدعي للحكام وبتاع الحكام، نتكلم في العالم، نتكلمش في السر ابدا. هاخدك في السر ونقعد مع بعضنا في غرفة سرية مغلقة الابواب والشبابيك، تعرف ان في ضلالة هتحدث. لا عبدكيش تقول لي في قضايا ما نقدرش نتكلم فيها في المسجد، لا والله كل مسألة نقدر نتكلم فيها في المسجد، كل مسألة بدنا على نية عشان لما اخطأ تصححوا لي، لان لما اتكلم في العالم ممكن اقع في خطأ تصححني، لكن لما نقفل على نفسنا الباب ونطفئ الانوار اللي هيحدث ساعتها الجو هيتعفن، مش هيكون في هواء نقي يدخل ويخرج. فماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة ان المجموعة دول يقفلوا على نفسهم ويغلقوا على أذهانهم فلا يصحح لهم خطأ، فماذا تكون النتيجة؟ يقع في الضلال. لكن لما نكون في العالم بنتكلم مع بعضنا في الدين كل مسألة قابلة للمناقشة العلنية تناقش علنية، قد يكون هناك بعض الناس غير مؤهلين للمناقشة في هذه القضايا، قعدت بهم هممهم وقعدت بهم إمكاناتهم العلمية أو الذهنية، هذا أمر آخر. لكن هذه الأمور منذ أن كان الإسلام وعلوم الإسلام جميعا تدرس في أين؟ في بيوت الله تبارك وتعالى، من أول العقائد مرورا بالفقه من الطهارة إلى آخر الأبواب حتى الأخلاق، كل شيء يدرس علانية، مش كده ولا لا؟ ولذلك أول جمعية سرية في الإسلام كانت أول جماعة أرادت الطاعه في الإسلام، اللي هي جماعة يا أخوانا عبد الله بن سبا لعنه الله. أفكار كثيرة لديهم، أصول باطلة كثيرة لديهم، لكن يهمني أول حاجة في موضوعنا ده، إحنا ما بنقرحش للشيعة، كلامي مش هنا عن كلام عن الشيعة واعتقاد الشيعة، لا، إحنا عاوزين نشوف من أين نشأت فكرة ادعاء النبوة الكاذبة بعد محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا إنها نشأت في بيئتين، بيئة التشيع الرافضة والبيئة الأخرى إيه؟ غلاة، عشان ما تظلمش، غلاة الصوفية، مش كل الصوفية، غلاة الصوفية، علشان ما نظلمش حد. وسنؤصل لهذا الأمر وننقل إن شاء الله تعالى أقوالهم بالنزول. ادعاء نزول الوحي عند الإمامية الاثنى عشرية، شوف أول نص، أول وحي ادعى الإمامية وقوعه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحننقل من كتاب الكافي، والكافي أكبر عمدة عند الرافضة، الكافي ده عنده البخاري بتاعهم، كتاب البخاري بتاعهم اسمه ايه؟ الكافي، زي البخاري عندنا كتاب الكافي عندهم. شوف الكافي بيقول ايه، يقول ان اول وحي ادعته الامامية وقوة بعد الرسول، يبقى الوحي عندهم ما انقطعش، يبقى الخطورة ايه؟ اول فتح او فتح في هذا الامر الخطير، امر ادعاء النبوة، انه لك الوحي ما انقطعش بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ساعة ما تلاقي حد يقول لك لا الوحي ما انقطعش، تعرف ان ده يستاهل قطع رقبته، واخدين بالكم ولا لا؟ لان عدم انقطاع الوحي امر خطير، ما لا يترتب عليه. ادعوا ان جبريل عليه السلام جاء للسيدة فاطمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول ايه بقى صاحب الكتاب بالنص؟ يقول وان عندنا، يعني اسند الى ابي عبد الله جعفر الصادق، جعفر الصادق هذا جده علي بن ابي طالب، ولكن جعفر الصادق صادق، ولكنهم هم الذين ايه يكذبون عليه. جعفر الصادق كان صادقا وكان من ائمة السنة، ولكنهم هم الذين ايه يفترون عليه كما افتروا على جدي علي، وكما افتروا على النبي صلى الله عليه وسلم، بل افتروا على من؟ على الله عز وجل. فقالوا ان جعفر الصادق قال وان عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام، وما يدريهم ما مصحف فاطمة، مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات. عندها فاطمة مصحف قد المصحف بتاعنا ثلاث مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد، كمان ما فيهوش من قرآنكم حرف واحد. من اين اتت به السيدة فاطمة؟ قال ان الله ارسل اليها جبرائيل عليه السلام يسليها ويحدثها بعد موت ابيها، وان ذلك المصحف كان عبارة عن ذلك الحديث كتبه علي رضي الله عنه. يعني جبريل نزل بالقرآن في 23 سنة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد موته فاطمة قعدت قد ايه؟ 6 شهور، جبريل عشان يسليها نزل لها قرآن قد القرآن اللي نزل على ابيها في 23 سنة، نزل عليها لوحدها قرآن قد قرآننا ثلاث مرات. شوف الكذب، يعني الكذب ملوش رجلين. طب فين المصحف اللي عند فاطمة؟ موجود. اين هو؟ مع محمد بن الحسن العسكري. فين محمد بن الحسن العسكري؟ في السرداب. لما يخرج يبقى يطلع لكم مصحف السيده فاطمه. انتوا واخدين بالكم ولا لا؟ يعني هو موجود. المهم يبقى ده كان اول ادعاء للوحي واول سبق واول خرق حدث في هذه الامه بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم من الادعاء. انه ده طبعا السيده فاطمه وسيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنهما ابعد الناس جعفر الصادق واهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ابعد الناس عن هذا الكذب وهذا الغرام. المهم انهم ينسبون ايضا لجعفر الصادق انه يقول ان علمنا غابر ومزبور ونكت في القلوب ونقر في الاسماع. الكلام ده تسمع منه كتير. اما الغابر فما تقدم من علمنا، واما المزبور يعني المكتوب كما ياتينا، واما النكت في القلب او النكت في القلب فالهام، واما النقر في الاسماع فامر الملك، يعني الملك ينزل عليهم به. واورد كذلك بسنده ان الحسن بن العباس المعروف كتب الى الرضا عليه السلام، وكلهم عندهم عليهم السلام، واخدين بالكم عليهم السلام، يعني احنا لا ننكر هذا، لكن تخصيص احد غير الانبياء بكلمه عليه السلام بدعه في الدين. يعني احنا لما يقولوا علي بن ابي طالب عليه السلام، عليه السلام، واحنا ننكر انه عليه السلام، نحن نسلم عليه وعلى كل اهل البيت، بل نحن نصلي ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا لا؟ لكن تخصيصه لوحده بكلمه عليه السلام مش نعمه، مش كده ولا لا؟ تخصيص الوحده كرم الله وجهه. طب ما هو ربنا كرم وجهه، كرم وجهه وكرم سائر اعضائه رضي الله عنه، وكرم كذلك من قبله ابا بكر الصديق وعمر، وكرم الله وجه عمر، وكرم الله وجه ابا بكر، وكرم الله وجه عثمان، وكرم الله وجه علي، وكرم الله وجه الحسن والحسين، وكرم الله وجه عده صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. ايه المشكله؟ هذا كلام ننكره؟ لا ننكره، لكن كن مخصص. علي لما يقول قال علي كرم الله وجهه، لك لا، دي فيها مسحه شيعيه، خلي بالك عشان ما تقعش وتوافق المبتدعين في بدعتهم. لما تقول قال علي عليه السلام، لا ما تقولش عليه السلام، نحن نسلم عليه، لا شيء في هذا، ده احنا نصلي ونسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه، مش كده ولا لا؟ لكن تخصيصه لاشمعنى، هي دي القضية، بالكم ولا لا؟ هي دي القضية وهي دي البدعة. المهم انه قال اخبرني ما الفرق بين الرسول والنبي والامام. ايه الفرق بين الرسول والنبي والامام؟ الامام الائمة المعصومين بتوعه اللي هم 12 امام. فكتب او قال الفرق بين الرسول والنبي، هو اللي قايل كتب او قال الفرق بين الرسول والنبي والامام ان الرسول الذي ينزل عليه جبريل عليه السلام فيراه ويسمع كلامه وينزل عليه الوحي، وربما راى في منامه نحو رؤيا ابراهيم عليه السلام. ده مين؟ الرسول. والنبي ربما سمع الكلام وربما راى الشخص، يعني الملك يسمع وممكن يشوف ولم يسمع، يعني يسمع ربما سمع الكلام وربما راى الشخص ولم يسمع. والامام هو الذي يسمع الكلام ولا يرى الشخص، يبقى بيوحى اليه لكنه ما بايه؟ ما بيشوفش. ده الفرق بين الامام والنبي والرسول. واستشهد على ذلك بقول الله تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث. كلمة محدث دي وزيادتها في الآية هتعرض لها بعدين، مش هتعرض لها دلوقتي، لما نتكلم عن المحدثين في الإسلام. إن يكن منكم محدث يكن مين؟ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. يقول طبعا الكلام ده هنا بيثبته ايه؟ سماع الإمام للملائكة، مش كده ولا لا؟ مع إن الملائكة لا تنزل إلا إيه؟ وما نتنزل إلا بأمر ربك. مش ينزل الملك كده بإرادته ورغبته، لا، بأمر الله عز وجل. يبقى أنت عندك هنا الوحي، خلي بالك، الوحي للنبي على طريقين، سماع من الملك مع رؤية الشخص، والسماع دون الرؤية، والإمام يشارك النبي في هذه الطريقة من الوحي، إنه يسمع ولا إيه ولا يرى. واخدين بالكم ولا لأ؟ نعم. ولذلك قال أيضا في كتاب الكافي: أشرك بين الأوصياء والرسل في الطاعة. الرسل والأوصياء، الأوصياء اللي هم مين؟ الأئمة. أشرك الله بينهم في الإيه؟ في الطاعة. ليه؟ لأن طاعة الإمام أو الوصي طاعة الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. لماذا؟ لأن كلامه وحي. طب ما هو الإمام كلامه وحي، يبقى الإمام كلامه إيه؟ ما. ولذلك ضمنوا العصمة للأئمة، وقالوا إن الأئمة إيه؟ معصوم. ولذلك اسمع، يقول صاحب الكافي: سئل أبو عبد الله اللي هو جعفر الصادق، قال له القائل: جعلت في ذلك، يفرض الله طاعة عبد على العباد ويحجب عنه خبر السماء. يعني معقولة ربنا يفرض طاعة العباد، طاعة الإمام علينا وطاعة الوصية علينا ويحجب عنه خبر السماء اللي هو الايه؟ الوحي. قال: لا، الله أكرم وأرحم وأرأف بعبادي من أن يفرض طاعة عبد على العباد ثم يحجب عنه خبر السماء صباحا ومساء. يعني لا، ده بيجيلنا الوحي امتى؟ صباحا ومساء. فالشارع بيقول ايه؟ بيعلق على الخبر ده وليه؟ كيف يفرض الله سبحانه وتعالى على الناس طاعة عبد وهو ليس له من العلم ما يحتاجونه، بل الله أعز وأكرم من أن يحجب عنه علم سمائه وأرضه. ولذلك الإمامية ذهبوا إلى أن الإمام لا تصلح إلا لمن له منزلة النبوة. ده كلامهم بالإيه؟ بالنص، في الجزء الثالث من كتاب الكافي صفحة 244. رواية أخرى يقول أبو عبد الله: كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم، إلا أنهم لا يرون ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى، لأنه كان نبيا وهم محدثون. الرسول كان بيشوف، لكن هم إيه؟ يسمعوا وما يشوفوش. واخدين بالكم ولا لا؟ آه. ولذلك عندهم في كتاب الكافي، اسمع الترجمة، مش هنقول أخبار، شوف بس الترجمة اللي هي العنوان: باب أن الأئمة يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم. الأئمة يعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا باختيار منهم. الأول استأذنوا، فإن أذنوا ماتوا، وإن لم يأذنوا لا يموتون، فعارفين هيموتوا إمتى وباختيارهم. باب أن الأئمة إذا شاءوا أن يعلموا عنه أي شيء. باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون ما كان وما يكون، وأنه لا يخفى عليهم الشيء صلوات الله عليهم. طبعا الكلام ده لا يقال حتى عن الأنبياء، لأن ربنا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الكلام ده كلامهم، يبقى دي عقيدتهم من مصادرهم كما رأيتم وكما سمعتم. والكلام ده كله موجود في كتاب الكافي عندهم، وهم مشكلتهم في حاجة، انه عندهم حاجة اسمها ايه؟ التقية. لو جيت قلت لهم الكلام يقول لك: لا، ما بيقولش دي التقية، دي ينكر اي شيء امام العامة امثالنا، او امام اللي اسمهم ايه عندهم؟ النصبة. سموا اهل السنة ايه؟ ناصبة. ناصبة يعني بيناصبوا علي واهل البيت العداء، سموهم ناصبة لأنهم أعداء لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ولأهل البيت. ولذلك هنا مقصود الشيعة الإمامية من الدعوة دي دعوة الوحي ودعوة طاعة الأولياء، ليه؟ علشان الأولياء يطاعوا. وكل الكلام اللي بيقولوه، طبعا خدوا بالكم، المشكلة دي هم استدلوا إن هم 12 إيه؟ إمام. طب الأئمة الـ 12 كانوا في عصور متقاربة، طب وصلوا للإمام الـ 12، هما كانوا حاطين في اعتبارهم إن على ما يوصل للإمام الـ 12 تكون الساعة قامت، ما قامتش الساعة. طبعا يعملوا ايه؟ قالوا الامام للفجر دخل السرداب ما خرجش عشان يفضل عايش، لانه لو عندهم ماء عايزين يكملوا. طب هم لو ما كملوش بعد ال 12 لو ما كملوش يبقى وقفت الايه؟ الامامه، واصبحت الدنيا بلا امام معصوم، وكل الاحكام عندهم تسقط بدون الامام، ولذلك لا تقام الحدود عند الشيعه الا لما يخرج الامام من السرداب، ولا تقام الحجه على الكفار الا لما يخرج الايه؟ الامام من السرداب، ولا يقوم عندهم جهاد في سبيل الله. دعك من هذا الكلام، ولذلك الحروب اللي بتحدث الان عند الشيعه حروب سياسيه مش دينيه، لان الدين عندهم او هم خلفوا عقائدهم في هذا الامر من باب الايه؟ المصلحه. لكن قضيه الجهاد عندهم كجهاد يعلن، لا يعلن الجهاد في سبيل الله الا على يد من؟ الا على يد المعصوم لما يخرج من السرداب. ودي قصه طويله مش ده الداعي لمجالها، احنا بس اللي بيعنينا ان مقصود الشيعه من هذه الدعوه ان تستمر القياده ايه؟ في ايديهم، ولا يطالبهم عامه الناس بدليل على القياده، لان عندهم امور خطيره في اكل اموال الناس بالباطل. يعني عمر علماء الشيعه ما بيطالبوا الناس بالزكاه، عايز تدفع زكاه ادفع، ما تدفعش عنك ما تدفعش، لان هم عندهم حاجه مهمه قوي. ايه هي؟ الخمس. الخمس دي يعني اي انسان شيعي، خد بالك بقى دي سر من اسرارهم، اي شيعي يعمل في تجاره في صناعه في مرتب في وظيفه، المال اللي بياخده يدفع منه خمس 20% يديه مين؟ لايات الله، يحطوه في الفروش بتاعتهم، ولذلك فروشهم واسعه خلي بالكم، وخزائنهم مرخبه، ولذلك هؤلاء ياكلون اموال الناس بالباطل كالاحبار والرهبان، بياخدوا 20% من مرتبات الناس ومن اموال الناس، مع ان الزكاه اقل من كده بكتير. هتقولي طب جابوا الخمس ده، الخمس ده بالنسبه لايه يا اخوانا؟ الخمس ده بالغنائم، واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى. والرسول عليه الصلاه والسلام لما كان بياخد الخمس ده قال لهم ليس لي من غنائمكم الا الخمس، والخمس ايه؟ مردود فيكم، لانه هيديه مين؟ للفقراء والمساكين والمحتاجين اللي هم في بقيه الايه، هم بياخدوا سهم اولي القربى لانفسهم هم 20%، ولذلك بعد كده تدفع زكاة تدفع للفقراء ما تدفعش مش مشكله، هو اهم حاجه ياخد منك ايه؟ ال 20% الخمس. طبعا القضيه مش موجوده في الاسلام، ولذلك اهل السنه ما بيطلبوش حد بالخمس. مين يدفع 20% من ماله؟ ده ال 20% دي مش من الاموال، دي بتدفع من ايه يا اخوانا؟ من غنائم الحرب. وهزيمة مردودة، وكان أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء يأخذون منها جزء. لماذا؟ لأنه محرمة عليهم الآية الصدقة. أما هم هؤلاء مجموعة الآيات دي المسمون بآيات الله يأخذون هذه الأموال لأنفسهم، ولذلك هيجد لك في إيه ونظرك في إيه ويرجع للحق ليه؟ الأمر بتكبى إليه ثمرات وأموال 20% من دخل أي إنسان مسلم أو شيعي، واخدين بالكم ولا لا؟ المهم، ولذلك لما تيجي تقول له، هم طبعا ريحوا نفسهم، لأن أي مدعي للنبوة أو للوحي هيطالب بإيه؟ يطالب بإيه؟ بمعجزة، مش إحنا لسه بنقول، هيطالبوا بإيه؟ بمعجزة. واحد بيقول لك أنا بيجي لي الوحي، قول له طب إديني معجزة، يقول لك معجزة؟ ما هم حلين دول أذكياء جدا، ده وحي. الوقت ده خد الايه؟ العهد من اللي قبله، واللي قبله خده من اللي قبله، واللي قبله خده من علي بن ابي طالب، وعلي خده من محمد صلى الله عليه وسلم، هتقول له طب عرض معجزه يقول لك لما يقابلنا علي بن ابي طالب نبقى نطرده بالمعجزه. واخدين بالكم ولا لا؟ لان هو ما بيدعيش النبوه، هو بيدعي الايه؟ الولايه، انه امام، بيدعي ان هو امام، فمش هيقدر يطرده بالمعجزه، يقول لك ده انا واخرها وصيه عن اللي قبلي. واللي قبل يوصل لقبله، فاعترض بمعجزه ازاي؟ فنفذ من موضوع مطالبته بالايه؟ بالمعجزه، واخدين بالكم ولا لا؟ فاول بيئه نشا فيهم هذا الامر، طبعا احنا لو عاوزين نرد الردود يعني هذا الكلام كلام متهافت ولا يحتاج للرد، ولا عاوزين نرد؟ كلام مش محتاج رد. ده امر مخالف لعقيده مجمع عليها عند المسلمين. طيب ده بالنسبه يا اخوانا للشيعة الإيمانية. ولذلك لما هاجي أحكي لك بعد كده عن الذين ادعوا النبوة خرجوا من البيئة دي، معظمهم خرجوا من بيئة مين؟ الشيعة. طيب تعالى بقى، يبقى ده فريق، تعالى نتفرج على الفريق الايه؟ الثاني اللي هم مين؟ الصوفية. طبعا مش كل الصوفية، لكن عندنا واحد اسمه ابن عربي، محي الدين ابن عربي الطائي. هذا الرجل كان في الأندلس، هذا الرجل ادعى عقيدة معينة اسمه عقيدة الايه؟ الحلول والاتحاد ووحدة الوجود. كلام كفر والعياذ بالله، ان ربنا حل في الخلق وان الخلق كله شيء واحد، كان يقول ما الخنزير الا الى هنا والقصة، يعني الاديان كلها شيء واحد عنده. واللي يعبد الصنم بيعبد ربه، لانه عنده القضاء في القرآن يعني القضاء كوني، فربنا لما يقول وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه فقد صدق. بمعنى ايه؟ طب ربنا قادر، يقول لك قضى ربك الا تعبدوا الا اياه، وقضاء الله ها لا يتخلف ابدا. فطالما قضاء الله لا يتخلف، طب ربنا قضى الا تعبدوا الا اياه. طبعا كلمه قضى في اللغه العربيه تيجي بعده معاني، هنا بمعنى ايه؟ حكم، حكم الا تعبدوا الا اياه. فاللي ما بيعبدش ربه او بيعبد غير الله يبقى مخالف، وهذا من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار. القران بيقول كده. عند ابن عربي قضى بمعنى ايه؟ مش حكم شرعا، لا، ده قضى قضاء ازليا كونيا لا يتخلف. طب وهؤلاء الذين يعبدون الاصنام عنده عبد الله، يبقى عابد الله وعابد الصنم واحد. لماذا؟ لان الله حل في الكون كله، فهذا تجلى الله له في الصنم فعبده، وذلك تجلى الله له في المسيح فعبده. فالكل عنده ايه؟ موحدين، ولذلك عنده وحدة وجود، ولذلك ما عندوش كفر وإيمان. ولذلك عنده فرعون لما قال أن ربكم الأعلى كان صادقا، لأن الله حل فيه. ولما قال ما علمت لكم من إله غيري كان صادقا، ولذلك ألف كتابا في ايه؟ في نجاة فرعون. عند ابن عربي فرعون نجا. ولما تقول له ربنا بيقول يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، يقول لك أوردهم هم النار لكن هو نجا، يعني هو خدهم وصلهم لغايه النار انهم يخشوا يتفجروا وسابهم ومشوا. كلام طبعا يعني يعتبر والعياذ بالله كلام كله متناقض. المشكله ان الكلام ده موجود في كتبه بالفعل، له كتاب اسمه الفتوحات المكيه وكتاب اسمه فصوص الحكم. المشكله ان لما يجي حد من الذين يدافعون عنه ويقول لك الكلام ده مكذوب عليه، يقول له خلاص ما تطبعوش كتبه وما تحققوهاش وما تنشروهاش وكذبوه، يقول لك لا. بعد كده يقول لك اصل ده كلام كان بيقوله في حالات الايه؟ الحالات اللي بتعتاد الصوفيه كانت حالات زي حالات السكر. السكر وطبعا العشق والذات الالهيه والكلام ده كله، فيبقى الانسان في حاله سكر. فيقال ان القوم اصحاب مواجيد، فهم في هذه الاحوال يقولون كلاما لا يفهمه امثالنا. يعني امثالنا احنا ناس حجبتهم ايه؟ ذنوبهم وحجبتهم معاصيهم، اما هم فقوم واصلون فيفهمون ما لا نفهم، وجعلوا للكلام ظاهرا وباطنا ككلام مين؟ الرافضه الشيعه. واخدين بالكم؟ يقول لك ده كلامه له تاويل. طب ولماذا تكلم بالكلام الذي ظاهره الكفر والعياذ بالله؟ كلام خطير في هذا اشهر. نشوف ابن عربي في هذه الموضوعات بيقول ايه بالذات في قضيه الايه؟ النبوة. عنده النبوة زي ما قلنا قبل كده، مقام النبوة ايه؟ في برزخ فوق الرسول ودون الولي. ده كلامه بالنص في كتابه. لسه مقام النبوة في برزخ يعني في النص، فوق الرسول يعني فوق الرسول ودون الولي، يبقى اعلى مرتبة ايه؟ الولي. وهنجيب لك الكلام ده بالنص دلوقتي. يليه النبي يليه الرسول، الرسول ادنى ايه؟ ادنى مرتبة. ولذلك قالوا لقد خضنا بحرا وقفت الانبياء بشاطئه، وقالوا حدثني قلبي عن ربي، الى اخر هذا الكلام الخطير جدا والعياذ بالله. نشوف برضو كلامه بيقول ايه. اولا قال الكلام في الاول، تفتكروا كلام مية مية، قال لك ايه في كتابه الفتوحات المكية الجزء الرابع صفحة 75، قال وختم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم جميع الرسل عليهم السلام، وختم بشرعه جميع الشرائع. فلا رسول بعده يشرع ولا شريعة بعد شريعته تنزل من عند الله. كلام ده واضح؟ حلو الكلام ولا وحش؟ كلام يغر بعض الناس، لكن هو ده. قال لك ختم الله بمحمد جميع الرسل، ما قالش الانبياء، لان انت عندكم يا اهل السنه انه اخص وانه اعم. النبوه اعم والرساله اخص، فلو ختم الرسل ممكن ما يكونش ختم النبوه، لان الرسول نبي وزياده. فلو ختم الرسل ما فيش بعض رسول، لكن ممكن يجي بعده ايه؟ واخدين بالكم ولا لا من الكلام؟ فقل ختم الرسل. ولذلك ربنا لما قال ما قالش على النبي خاتم الرسل، قال خاتم الايه؟ وخاتم النبي، لانه لما يختم النبوه من باب اولى ختم الرساله. شفت اللعبه بالالفاظ؟ فقال ايه؟ ختم الرسل صلى الله عليه وسلم جميع الرسل، وختم بشرعه جميع الشرائع، لانه مش هقول لك انا ما جيتش بشريعه. واخدين بالكم؟ شوفوا الكلام واحده. يقول ترى رسول بعده ايه؟ يشرع، لكن ممكن يجي من بعده ايه؟ من لا يشرع. وقال ولا شريعة بعد شريعته تنزل من عند الله. ده الكلام اللي قاله. طيب نيجي نشوف بقية كلامه تاني قال ايه. قال اعلم وفقنا الله واياك انه من كرامة محمد صلى الله عليه وسلم على ربي ان جعل من امته رسلا. جعل من امة النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ رسلا. ثم انه اختص من الرسل من بعدت نسبته من البشر، فكان نصفه بشرا ونصفه الاخر روحا مطهرا ملكا، لان جبريل وهبه لمريم بشرا سويا. خد بالك، واخدين بالكم من الكلام ده؟ يبقى اولا يقول لك ارتفعت نبوه التشريع، ويقول لك هنا ان الله سبحانه وتعالى اختص النبي صلى الله عليه وسلم او من كرامته انه جعل من امته رسلا، ثم انه اختص من الرسل من بعدت نسبته من البشر، اللي هو مين؟ عيسى عليه السلام، لان عيسى هينزل بعد النبي محمد عليه الصلاه والسلام. خد بالك، ما قالش رسول هيجي بعد النبي محمد اللي هو عيسى بس، ده بيتكلم في مساله ايه؟ رسلا. بيجعل الامر مفتوح واحده واحده علشان تاخد بالك. يجي بعد كده يقول ايه؟ إن الله لطف بعباده فأفقى لهم النبوة العامة التي لا تشريع فيها. الله لطيف بعباده فأفقى لهم النبوة العامة مش الخاصة التي لا تشريع فيها، ده في سورة الحكم صفحة 48. ويجي يقول واعلم أن الولاية هي الفلك المحيط العام، ولهذا لم تنقطع ولها الإنباء العام. يبقى النبوة العامة عنده اللي هي الإيه؟ الولادة. واخدين بالكم ولا لا؟ أما قال أبقى لهم النبوة العامة التي ليس فيها تشريع. وقال واعلم أن الولاية هي الفلك المحيط العام، ولهذا لم تنقطع ولها الإنباء العام. أما نبوة التشريع والرسالة منقطعة. يبقى اللي انقطع إيه بعد محمد عليه الصلاة والسلام؟ نبوة التشريع ورسالة التشريع، لكن النبوة العامة والإنباء العام هذا ما زال ايه؟ مفتوحا. ولذلك ينقل عن ابي يزيد البصام يقول ايه؟ اخذتم علمكم ميتا عن ميت، واخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. لان الوحي ما زال ايه؟ بعد النبي صلى الله عليه وسلم مستمر على الاولياء. ثم بعد ذلك يقول في فصوص الحكم تحت تاثير من الوحي والالهام عن كتابه اللي الفه. يقول هذا الكتاب تحت تاثير من الوحي والالهام، فأنزل في سطورها ما أنزل به عليه لا ما قضى به منطق العقل. يعني أنا بكتب هنا اللي أنزل عليا، ما بخرجش الكلام ده من عقلي، ده أنا بكتب الإيه؟ اللي أوحي إلي به. فيقول كذلك فما ألقي إلي، خدوا بالكم، فما ألقي إلي لا أنزل في هذا المسطور إلا ما ينزل به عليا. يعني ما ينزل به عليه الوحي وما يبقى اليه ليس له علاقه بالايه؟ بالعقل الخالص. بعد كده يقول لك ايه؟ عن النبوه، يدعي ان الولايه كالنبوه، زي ما النبوه ليها خاتم النبيين فعندنا برضه في الولايه ايه؟ خاتم الاولياء. يقول عن خاتم الاولياء ايه؟ واحد لا في كل زمان بل هو واحد في العالم يختم به الله الولاية المحمدية، فلا يكون في الأولياء المحمديين أكبر منهم. مين بقى هو دوت؟ هو ختم بعد نفسه ختم الولاية، فقال كأني أنا الخاتم لا ولي بعدي ولا حامل لعهدي، بفقدي تذهب الدول وتلتحق الأخريات بالأول، أنا الخاتم. إن كان محمد صلى الله عليه وسلم قال أنا خاتم النبيين فأنا خاتم الإيه؟ الأولياء، لا ولي بعدي طبعا قتل الباب عليهم، ولا حامل لعهدي، بفقدي تذهب الدول وتلتحق الأخريات بالأول. ثم يدعي بقى انه مصدر علم الرسل، شوف بقى واحده واحده. قال من المعدن، علم اللي خده، قال من المعدن الذي ياخذ منه الملك الذي يوحي به الى الرسل. انا باخذ من المعدن ايه؟ مباشره، واخدي عشان تبقى عارف لما يجي يتكلم عن مساله اخذنا علم او خذنا بحرا وقفت الانبياء بشاطئه، لانه خد من المعدن اللي بياخذ منه مين؟ الملك اللي بيبني الرسل، ده بياخد من منبع ايه؟ مباشرة. ثم شوف بقى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول بيقول ايه؟ مثلي ومثل الانبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا فاحسنه واجمله الا موضع على بناء من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة؟ فانا اللبنة وانا خاتم النبيين. ده كلام 10 على 10، كلام من ده النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد ما شاف الموضوع ده اتكلم عن الدار، قال لا دول هما موضع لبنتين، واحدة ذهب واحدة فضة. ثم جعل الذهب مين؟ هو، والفضة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. واخدين بالكم ولا لا؟ قال والولي وراها موضع لبنتين، لبنة فضة وهو النبي صلى الله عليه وسلم، واخرى ذهب وهو الولي. بالنص كده الكلام ده في كتاب فصوص الحكم صفحة 63. واخدين بالكم ولا لا؟ الولي وراها، الرسول يراها لبنة واحدة، لكن الأحول هيشوفها اثنين، مش كده ولا لا؟ فشاف واحدة فضة واحدة ذهب. ثم بعد كده تجرأ، طبعا دي جراءة خطيرة جدا ان يقول هذا الكلام. ثم يقول بقى، طبعا الولي في الأول قال لك ملناش علاقة بالتشريع، شوف بقى بعد كده قال لك ايه؟ قال لك وإن كان الولي يبدو أنه تابع لشرع خاتم الرسل في الظاهر كمان، يعني كمان الشريعة لما هيتبعها ده في الظاهر، لكن في الباطن قال ايه بقى؟ أنه يأخذ عن الله في السر ما هو بالصورة الظاهرة متبع فيه، يبقى الظاهر متبع لكن هو في حقيقة الأمر في الباطن بياخذ من مين؟ من الله مباشرة، ويقول الرسل متشكرين لغاية كده. واخدين بالكم؟ طبعا هو هنا تبعها في الاول ختم للرسالة وختم للتشريع، ثم تدرج حتى وصل الى بقاء النبوة العامة اللي هي الولاية، ثم جعل كما للنبوة خاتم فللولاية ايه؟ خاتم، وبفقده تفقد الدول وتلحق الاخريات بالاول، الى اخر الكلام اللي قاله. بعد كده وصل نفسه لانه اللبنة بس الذهب والرسول صلى الله عليه وسلم الفضة، وجعل اتباعه للرسول عليه الصلاه والسلام ايه؟ في الشرع الظاهر، ولذلك قالوا الايه؟ قالوا الشريعه والحقيقه ملعون من قتل الخليفه، ان الشريعه في الحقيقه والحقيقه في الشريعه، صح؟ ولذلك شفتوا معنى كلمتهم اخذتم علمكم ايه؟ ميتا عن ميت، واخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. بالطبع الكلام ده احنا لا نريد ان نخوض اكثر من هذا في هذا الكلام، وانما نقصد ان موضوع الشيعة، ولذلك انت لما نيجي بقى نترجم للمجموعة التي ادعت النبوة هنلاقيهم اما شيعة واما ايه، ولذلك القاضيانية لما جم يألفوا كتب استدلوا بكلام محي الدين ابن عربي، فكانت مشكلة لبعض علماء الاسلام اللي جم يردوا من الصوفية، جم يقرأوا وهم يستدلوا بكلام ابن عربي في ايه؟ في ان النبوة ايه؟ ما اتحدثتش، وان ما زال الوحي مستمر، فبيردوا يقولوا ايه؟ فبقوا بين نارين، اما يكفروا ابن عربي واما يعدلهم استدلالاتهم. واخدين بالكم ولا لا؟ والقضيانية بيلعبوا بالبيضة والحجر زي ما بيقولوا. يجي لك فكرة على سبيل المثال الكلام ده هنقوله ونذكره ان شاء الله في اللقاء القادم. يجي يقول لك ايه على سبيل المثال؟ يقول لك ايه؟ المسيح عليه السلام موجود في القرآن انه مات. الله يقول اني متوفيك ورافعك الي. ويقول فلما توفيتني كنت انت الرقيب علي. يقنعك ان المسيح ايه؟ مات. خلاص يبقى مات. يجي بعد كده يعني ما رفعش حاجه تمام. القران بيقول كده. الكلام ده هنقوله ونشرحه الدرس القادم ان شاء الله. ونبين الايه؟ الشبهه دي. فهو يقول لك هذا الكلام ترد انت عليه وتقول خلاص امنا بان المسيح مات. يقول لك طيب في لقاء بقى لقاءات متعدده يقول لك طب تعالى طب ما في احاديث ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم بنزول المسيح في اخر الزمان. تقول له اه. يقول لك دي حديث صحيحه وثابته. تقول له الله. طب الحل يقول لك ما هو اصل في تاويل ظهر راهب ده مش المسيح ابن مريم اللي هينزل ده المسيح مين؟ القدياني. واخدين بالكم ولا لا؟ اصل لهم طرق غريبه للالتفاف على النصوص. يعني واحده بتاعت النبوه فجيء بها الى خليفه فبيقول لها انت ادعيت النبوه؟ قالت له ايوه. قال لها اتؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. قال اتؤمنين بحديث لا نبي بعده؟ قالت نعم. قال ولماذا ادعيت النبوه؟ قالت هو قال لا نبي. لم يقل لا نبي ولا نبي. بص بص التعبيرات. قال لا نبي. واحد تاني يجي يقول لك اه مؤمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. تقول له طب ادعيت انه؟ يقول لك ما هو انا لا انا اسمي لا والرسول بيقول لا نبي بعده. بص اللبس بتاع الناس والكلام عبط طبعا ده. ويعني وزيك كثير من اخبار هؤلاء بتروى في كتب الايه؟ الادب كطرف. واخدين بالكم وايه؟ ونكت حكاويهم وتاريخهم بهذا الاسلوب يعني. الا طبعا امثال مسيلمه والاسود العنسي وهؤلاء الذين كان لهم باس وقوه وحرب ضد الاسلام في زمان الرساله وسياتي باذن الله تعالى. المهم ان في كانت قضيه خطيره اللي هي لو تلاحظوا هنا الان مساله المحدث او الملهم لانها بدات بالايه؟ بالالهام. ودايما الكلام بيبقى عن قضيه الالهام والمحدث وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ان يكن في امتي محدثون يكن مين؟ عمر. وذلك لما تشوفوا دايما كلام الشيعه عن المحدث وكلام الصوفيه عن المحدث وكلامهم عن الالهام. هذه المساله اجعلها باذن الله تعالى في بدايه الحديث القادم عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده. ماشي؟ ما خلاص مش عايزين نطول عن كده. نجعلها باذن الله بدايه الدرس القادم علشان نتكلم علشان اجي احكي لك واكلمك عن القديانيه والبهائيه والبابليه. انت لازم تعرف الناس دي خرجت منين؟ تعرف البيئه اللي نشأوا من خلالها ولا ايه؟ فهنتكلم عن ده باذن الله تعالى في الدرس القادم ان شاء الله تعالى. وفي سؤال بيقول بعض الاخوات يخافن من الحسد بشده حتى انهن قد يغطين اولادهن اذا خرجن بهم او يمتنعن عن الخروج خوفا على اطفالهن من العين. فهذا الامر مذموم شرعا وينافي التوكل. يا اخوانا الحسد امر مذكور في القران الكريم وامر نؤمن به. لكن ما يبقاش فيه غلو في القبر. يعني المساله ما يبقاش فيها غلو. وما تخافش من الحسد. يعني انت اللي تعمله ايه لو خايف من الحسد؟ ترقي ابنائك. ترقي ابنائك بالمعوذات كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بالحسن والحسين. ترقيه. ويبقى تعلقك بمين؟ بالله. لان كل شيء في الكون يعني الحسد ده مش امر فاعل بذاته وانما الامر كله يقع في الكون بايه؟ باذن الله تعالى. فما قدره الله كائن لا محاله. وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فانت بتعمل ايه في كلامك مع الحسد وفي قضيه الحسد؟ انك انت بتحصن ابنائك وتحصن نفسك بالمعوذات وبالاذكار التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم اياها. ثم بعد ذلك تفعل ماذا؟ تتوكل على الله عز وجل. من باب اعقلها وتوكل. لكن ما يبقاش الانسان قاعد مرعوب في رعب مستمر. في رعب متخيل. لا الحسد ده يبقى الانسان ده بقى عامل ايه؟ يعني ممكن يتروش. يصاب بالجنون. ويبقى عنده باستمرار ايه؟ خوف من الناس. لا مش دي مش كون انك انت بتثبت الحسد وبتؤمن بوجوده انك انت تجن او تصب الجنون. اخونا بيقول لي الفرق بين الشيعة الامامية والاثنى عشرية، لا هم واحد، يسموا بالامامية لانهم بيقولون بأسمة الائمة كما رأيتم، والاثنى عشرية لان الائمة كام؟ اثنى عشر. هل يجب على المسلم اذا رأى حذاء مقلوب ان يعدله؟ هو ده برضو كلام من الكلام اللي هو يعني ايه البدع التي ورثناها والعادات المذمومة. لا شيء فيه، بس انت ممكن تعدله بس من باب اخر، يعني من باب ان الشيء الوضع السليم ليه انه يكون معلوم، يعني تعدله من هذا الباب. لكن حاطط في اعتبارك، وبعض الناس يقول لك ايه اتنين بيتخانقوا ولا حاجة يروح قلب الشباشب ولا حاجة زي ما كان بيعملها العوام، مش كده ولا لا؟ لا جهل يعني، وامور من الامور اللي تعتبر ايه بدع عقائدية، لان الامر ده مش يعمل اي شيء، ده من فعل الشيطان، طاعة للشيطان والعياذ بالله. مش عارف، في بعض اسئله بتبقى ما ينفعش حد يعني اجاوب عليها، يعني سؤال انا اخت مخطوبه وخطيبي يريد العقد ولكن ابي يرفض العقد الان ويريد فسخ الخطوبه، كيف افعل في هذا الموضوع؟ والله اصل الامر زي دوت بيبقى الوالد ليه نظره اشمل من نظره البنت. البنت بتبقى فرحانه جالها واحد خطبها وخلاص، الاب بيبقى بيتابع امور معينه. امال هو ليه الشرع جعل الولايه للبنت في ايد الاب او في ايد الاخ او في ايد الرجال؟ لانهم اقدر على الرؤيه. طبعا بنتكلم عن الناس العقلاء اللي لما يوضع في ايديهم سلطه معينه بيستغلوها صح، ما بنتكلمش عن بعض الاباء اللي يكون الانسان منهم يعني ما بيفكرش كويس او ما يكونش الامور بالنسبه له واضحه في التفكير، وبيقول لي برضه هو كمان بعض الافكار خطا ويحاول ان يطبقها. او بعض الاخوه يكون اخوها فيبقى في دماغه افكار معينه. اللي انا بقصده ان الرجل العاقل في الاحوال الايه الطبيعيه، الاحوال الطبيعيه الشرع جعل عموما الولايه في ايد الرجل. ليه؟ لانه اقدر على الرؤيه من البنت. البنت خبرتها ايه علشان تحكم على الواحد؟ لا شيء. لكن الاب او الاخ او الرجال بيكونوا اعلم بهذا الامر، فهو شايف ان مسألة الخطوبة ديت لو تحولت لعقد قران من الممكن يكون يترتب عليها امور مش حلوة، هو اضر، فلازم هو اللي يسأل في هذا الامر. انت رافض تحول الخطوبة عقد ليه؟ ليه مش عايز تعقد؟ هو اللي يقول. قد يقول لك لا انا لسه بامتحنه ما شفتش، لان بعض العقد بيبقى الامر في ايده هو، مش كده ولا لا؟ فهذا الامر ما اقدرش انا اقول. لاختنا بتقول لي فكيف افعل في هذا الموضوع؟ الامر ده يسأل فيه الايه؟ الوالد. هل الاول المتعنف عايز يرفض الزواج ولا هو شايف ان الولد ده من الممكن ان يكون في اتفاقيات معينه والشرع جعل ان في شروط، يعني اوفى او احق الشروط ان تقوموا بايفائها الشروط التي ايه؟ استحللتم بها الخروج. ففي شروط على هذا الشاب مثلا تقضي منه امور معينه، فمن الممكن لو عقد ما يقصر فيه، هو ممكن يكونوا ينظروا اليه الولد منتظر لما يقوم مثلا، يعني انا مش عارف ايه الامر، بس بقول ايه يعني بحاول اوسع الموضوع شويه. فالبنت تسال والدها او تسال والدتها، طب الامر في تاخير ليه؟ طب ليه ما يعقدش القران؟ وفي نفس الوقت ممكن يكون مش عايز يعقد القران علشان في امور سيترتب عليها اخطاء هو لا يريدها، لكن عايز بعد ما يجهز نفسه يجي يقول له تعالى اعقد وخدها بيتك وخلاص. ممكن يكون ليه نظره صواب، فما تتعجليش يا اختي ان شاء الله تعالى. اختي تانية بتقول انا معقود عليها وقد ضاق صدرها ونفذ صبرها من زوجها لانه بيريد ان تطيعه في كل شيء حتى لو كان خطأ، وبعد ذلك يريد المناقشة وهي ترفض هذا لان اريد المناقشة قبل الفعل ولا يريد ان اصل رحمي، وعندما استأذنه يرفض. ده لسه معقود عليها، ملوش سلطة عليك في هذه الامور، ليس للعاقل سلطة على البنت اللي قاعدة في بيت والدها وبيصرف عليها ما قولهاش ما تعمليش كذا وكذا، لا ليس له سلطة. القوامة لما بيصرف عليها خدها في بيته، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن هي في بيت أبيها، طب ما أبيها له قوامة عليها ولا لا؟ لا لا لا، خطأ 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 فعله ده، يسأل فيه العلماء لأن كلامه ده خطأ إن شاء الله تعالى. لا خطأ، هو ما ينفعش الكلام ده. يعني اخونا دوت حتى ان كان قاعد معانا هنا او اي اخ عنده موضوع قريب من هذا الامر، ما تفتكرش نفسك علشان عقدت على البنت تقول لها، يعني ايه ممكن تكون مثلا تتصل بيك وتقول لك انا خارج المشوار الفلاني ولا حاجة واستأذنك، ده هذا من باب الادب او من باب بس ايه يعني ان يعني في مثلا احترام ليك، لكن ما تقدرش لا لا ما تروحيش، ما ليس لك عليها حق هنا، واخد بالك ولا لا؟ لان القوامة هنا في ايد مين؟ لسه مش عارف معاه في البيت، هو المسؤول عنها يا اخوانا. الرجال قوامون على النساء ايه؟ بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا. لما تبقى تنفق وتاخدها في بيتك ان شاء الله تبقى تتحكم، بس برضه ما تتحكمش في منع الرحم ان شاء الله تعالى. في بعض اخواننا بيكون يعني عقولهم، هدانا الله اياكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم.